What? Oh, I had to get out of this now. Wel die hele punt. Wel de richting. Dat heet ze niet, Adi.
Adi, dat heet
je ook? Adi, hè? Nou, je goed. Zie je? Smaak. Sure. I'm not there, Josh. Rachi had him at it. Do they tell me I chill up? بس عطني ما يهمني ايش راي خلصنا مسألتين هو خلصنا مسألتين تعيد تقرأ المسألة الثالثة الحمد لله لا لا الثالثة إن من أطاع الرسول وحد الله لا يجوز له هاي ما تكلمنا عليه السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم أما بعد فهذه المسألة الثالثة مما ذكره الإمام رحمه الله تعالى من المسائل التي وصفها بالوجوب وقلنا أن وصفها بالوجوب يقتضي أنها من عقد الإيمان الواجب على كل مكلف وهذه المسألة مسألة الولاء والبراء أو الموالاة في الله تبارك وتعالى والمعاداة فيه من المسائل الشريفة الكبيرة التي قال فيها بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى إن معاداة من حد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وجد فيها من الأدلة في القرآن ما هو أبين وأكثر من أي مسألة أخرى بعد مسألة تقرير التوحيد. ولما كانت هذه المسألة بهذه المثابة من الوضوح ومن تعدد الأدلة في تقريرها فلا غرو ولا غرابة في أنه لم يختلف فيها أحد من الملل من الملة ومن الفرق الإسلامية ومن أهل الإسلام حاشا طائفتين، إحداهما ليست من أهل الإسلام من جنس الملاحدة والمنافقين ومن شايعهم، فهؤلاء ينازعون في أصل هذه المسألة، ومنازعتهم فيها لأنهم ليسوا مسلمين أصلا كعامة ملاحدة الفلاسفة وغيرهم من الفرق الباطنية. وأما الخوارج فهم يقرون بأصل هذا الباب، لكنهم يطردون هذا الباب ويطبقونه ويعممونه في المسلمين وفي من لا يستحق أن يتبرأ منه البراءة الكبرى، وهي البراءة من الشرك وأهله. هذا بالنسبة إلى الأزمنة السالفة والماضية. وهذه المسألة، مسألة ما يعرف بالولاء والبراء أو الموالاة والمعادات، لها متعلقات كثيرة، ولكن نلخص الكلام فيها في مسائل، فيما أرجو الله تبارك وتعالى أن تأتي على أصول هذا الباب العظيم. فالمسألة الأولى هي وجوب البراءة من الشرك وأهله وتحريم موالاة الكافرين. وهذه المسألة فيها من الأدلة الشيء الكثير، منها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ويقول الله تبارك وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ويقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. ويقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فإنه منهم ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها
ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ويقول الله تبارك وتعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قال ابن كثير رحمه الله أي إذا تولى المؤمنين الكافرين فإن هذا من الفساد في الأرض. ويقول الله تبارك وتعالى أيضا في آيات كثيرة في هذه المسألة، منها قول الله جل وعلا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. والمقصود في هذه الآيات كلها تحريم موالاة الكفار، وأنه يجب على المسلم أن يبغض الشرك وأهل الشرك، وأن يبغض الكفر وأهل الكفر، وأن يتبرأ منهم براءة كلية. وهذه البراءة الكلية بعضها هو من صميم الإيمان ومن حقيقته، فإن الإيمان لا يستقيم إلا بالكفر بالطاغوت، والكفر بالطاغوت لا بد من أن يكفر بكل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، فلا بد أن يخلع المسلم كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. والموالاة أي موالاة الكافرين هي في أصلها من جهة اللغة الموالاة ضد المعاداة، الموالاة ضد المعاداة، ومبناها على الحب والبغض، فكل من أحب شيئا فإنه يميل إليه. والمقصود بالحب والبغض هنا الحب والبغض في الله تبارك وتعالى، أي الحب الديني والبغض في الله تبارك وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم إن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله تبارك وتعالى. فالكافر والكفر يجب أن يبغض وأن يتبرأ منه، وهذه البراءة كما قلت منها قدر واجب في الإيمان نفسه، ولا يستقيم الإيمان إلا به، وبعض منها عمل يقوم به المكلف، وهذا العمل منه قول وهو أن يظهر الكفر بالطاغوت وأن يبدي للكافرين أنه متبرئ من أقوالهم ومن اعتقاداتهم الفاسدة. ومنه شيء يرجع إلى العمل وهو النفرة منهم ومباينتهم، وقد يرقى هذا الأمر إذا حق سيف الحق والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، فيعمل المؤمن سيفه بحقه في قتال هؤلاء المشركين حتى يكونوا بين إحدى ثلاث، إما الإسلام وإما الجزية وإما أن يحاربوا ويقاتلوا. ومن هنا اختلف أهل العلم في حكم الموالاة وهذه المعاداة من جهة هل هي داخلة في الإيمان أو هي لازمة منه. فمن أهل العلم من اعتبر البراءة من الشرك وأهله هي من لوازم شهادة أن لا إله إلا الله، لأنها عمل بمقتضاها ولازمها. ومنهم من قال أن البراءة من الشرك ومعاداة أهله هي من الإيمان نفسه متضمنة فيه. وذهب بعض المحققين من أهل العلم إلى أن أصلها هو من صميم الإيمان كما قررنا، فهي من أصل الإيمان، لأن الإيمان لا يستقيم إلا بالكفر بالطاغوت، وإذا كفر بالطاغوت فقد خلع كل ما يعبد من دون الله، فتلكم براءة داخلة في عقد الإيمان وفي ضمنه. وأما العمل بمقتضى هذه البراءة فحكمه يختلف باختلاف حال المسلم، فإذا كان المسلم مستضعفا في بلد لا يستطيع أن يظهر البراءة من المشركين، وكان يتمكن من أن يتحول إلى بلاد المسلمين، تعينت عليه الهجرة إلى دار المسلمين، ويكون بمكثه في ديار الكفار مع تمكنه من الهجرة مرتكبا لمحظور شرعي على تفصيل. وأما إذا كان مستضعفا ولا يستطيع أن يتحول إلى بلاد المسلمين، فمثل هؤلاء عسى الله أن يعفو عنهم كما قال الله عز وجل. وأما من كان في بلاد الكفار وهو مستطيع لأن يظهر شعائر الدين، فإنه لا تثريب عليه على تفصيل في حكم مقامه إذا كان مسلما أو إذا كان في بلاد الكفار يحمل يعني جنسيتهم ولا يستطيع أن يتحول إلى بلاد المسلمين. وأما المسلم الذي هو المسلم في بلاد المسلمين فليس عنده بفضل الله تبارك وتعالى أي إشكال عملي في هذه المسألة، لأنه في كل صلاة يصليها فإنه يقرأ الفاتحة وفي آخرها إظهار البراءة من المشركين، حيث يدعو المسلم الله عز وجل أن يهديه صراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عز وجل عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى. فالمقصود أن المعاداة في الله تبارك وتعالى والبراءة من المشركين من الواجبات المتحتمة على كل مسلم، لأن المسلم الذي يحب الله تبارك وتعالى ويقر بحق الله تبارك وتعالى بالإلهية فإنه لا بد وأن يحب ما يحبه الله جل وعلا وأن يبغض ما يبغضه الله تبارك وتعالى. إذن فالعمل بهذه العقيدة أمر لا بد منه لكل مسلم. وبالضد من هذه العقيدة تأتي المسألة الثانية، وذلك أنه كما يجب على المسلم أن يبغض الشرك وأهله وأن يتبرأ من الكفر والكافرين، فإنه يجب عليه أيضا أن يحب الإسلام والإيمان وأهله وأن يواليهم في الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ويقول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. ويقول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ويقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا: لا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. فكما أن البراءة واجبة في حق الكافرين، فإن الولاية والأخوة الإيمانية ثابتة وواجبة في حق المسلمين والمؤمنين. فيجب على المسلم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: من أحب لله وأبغض لله فتلك فلا تنال ولاية الله إلا بذلك. فالحب في الله والبغض في الله هو أوثق عرى الإيمان. وكما قلنا أن أصل الموضوع وأصل هذه المسألة يبنى على الحب والبغض، والحب يتبع الاعتقاد، الحب يتبع الاعتقاد. فإذا اعتقد المؤمن في الله تبارك وتعالى ما هو أهله من كماله جل وعلا، فإنه لا بد وأن يحبه بكل قلبه تبارك وتعالى. فإذا أحبه أحب من يحب وأحب ما يحب. وكلما استكمل المؤمن مراتب الحب هذه وحققها، ثم استكمل ما يضادها من بغض الشرك والشر، فإنه يكون قد أكمل وكمل إيمانه. إذن فالكافر والكفر يجب أن يبغض، والكفار يجب شرعا على كل مسلم أن يبغضهم في الله تبارك وتعالى. لكن هل هذا البغض وهل هذه الكراهية الدينية تقتضي في التعامل أن المسلم ينطلق بموجب هذا البغض في الله تبارك وتعالى فتطيش يده في أملاك الكفار أو في ظلمهم أو في دمائهم من غير أي شرط ومن غير أي شيء؟ الجواب طبعا لا، فإن هذا الدين دين كامل، وشريعتنا شريعة الله عز وجل شريعة محكمة. فهذه البراءة من المشركين شيء، والتعامل مع الكفار والمشركين مسألة أخرى. فالتعامل مع الكفار والمشركين يرجع إلى تفاصيل من الأحكام الشرعية المفصلة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أحكام شرعية كثيرة وكثيرة جدا. ففي حكم السلام عليهم هناك حكم نطق به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي حكم نكاحهم أحكام، وفي حكم مشاركتهم أو البيع والشراء منهم أيضا هذه أحكام. فهناك أحكام مفصلة ترجع إلى تفاصيل النصوص في حكم معاملة الكفار وغير ذلك من الأحكام الكثيرة. فالأحكام في التعامل مع الكفار كثيرة وكثيرة جدا. هناك أحيانا أحكام تأتي بالإحسان إليهم وبصلتهم إذا كان هؤلاء غير معادين ولا محاربين للإسلام ولا لأهل الإسلام، ويقطنون بين المسلمين، كما قال الله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ففي هذه الآية مثلا بين لنا الله جل وعلا أن الكافر الذي يعيش بين ظهرانينا إما بعهد وإما بأمان وإما بذمة ولا يخرج حكم الكافر المقيم بين ظهراني المسلمين عن هذه الثلاث، فمثل هذا لا ينهانا الله جل وعلا أن نحسن إليه وأن نبره. كذلك من نكح كتابية فصارت زوجته فإن الشرع لا يمنعه بل يوجب عليه أن ينفق عليها وأن يحسن صحابتها، فهي أم لعياله. كذلك لو بلي مسلم بأن يكون أبواه كافرين مشركين، ليس هذا فحسب، بل إن هذين الأبوين يأمرانه بأن يشرك بالله عز وجل، وأعظم المنكر هو الشرك، وهذين الأبوين يأمران ولدهما بأن يشرك بالله جل وعلا، فالله عز وجل أمره بأن لا يطيعهما في دعوتهما للشرك، ومع هذا أوجب عليه أن يحسن صحابتهما، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. إذن فالأحكام في معاملة الكفار بيعا وشراء وإجارة ونكاحا يرجع فيها إلى تفاصيل الأحكام الشرعية، وليس عندنا بحمد الله تبارك وتعالى في دين الله جل وعلا فوضى، إنما كل شيء مفصل وفيه أحكام مفصلة. وكذلك فإن معنى البراءة من المشركين عند التأمل، عندما تتأمل في ذكر البراءة ومعاداة الكفر وأهله، فإنك تجد أن القرآن يأتي بذكرها دائما عندما يكون ثمة جهاد شرعي في سبيل الله تبارك وتعالى قائم، مثل هذه الآية التي استدل بها المصنف رحمه الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فهذه الآية قيل أنها نزلت في أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، ثناء من الله عز وجل عليه، وكذلك على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وذلك أن أبا عبيدة قد قتل أباه في الله تبارك وتعالى حين كان أبوه مع المشركين في فسطاطهم وفي جندهم، فإنه قاتل أباه في الله تبارك وتعالى إيثارا لله وحبا له وولاية له على ولاية أبيه وعلى محبة أبيه الطبعية. وكذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فإنه كان يقصد إلى ابنه في القتال وفي الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، فأثنى الله عز وجل عليهم في هذه الآية الكريمة. ومثلها أيضا مثلا الآية التي تلوناها وفيها يقول الله جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، ففي آخرها قال الله عز وجل: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. إذن فيتجلى معنى هذه البراءة حين يكون حكم شرعي، وهذا الحكم يعارض ما عليه جبلة الإنسان من محبة المال أو الولد أو غير ذلك، فينازعه داعي الإيمان وحب الله جل وعلا وداعي هذه الطبيعة، ويكون حكم هذا القتال واجبا، فما الذي يقدم؟ فإنه يجب عليه أن يقدم حق الله عز وجل، وأن يقدم حب الله تبارك وتعالى. وهذه العقيدة العظيمة التي قلت أنه لا خلاف بين أهل الملة فيها لوضوح أدلتها وكثرتها بفضل الله تبارك وتعالى، فإنها لما كانت بهذه المثابة من الأهمية، فنجد أن الله جل وعلا قد حمى هذه العقيدة بكثير من الأحكام التي شرعها الله عز وجل حتى يكون المؤمن بمنأى كامل من أن يميل إلى الكفار بقلبه محبة أو ولاء. فنحن نعلم أن الله عز وجل قد شرع تحريم التشبه بالكافرين، وقال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لبعض أصحابه: ولا تلبس ثياب المشركين. وكثير من الأحكام الشرعية يعلل تركها بترك مشابهة الكفار والمشركين، وهذا كثير. فالشريعة بنيت أحكامها على مخالفة المشركين وعلى إرادة مخالفتهم. فعندنا مما شرعه الله عز وجل أمرين: الأمر بالنهي عن التشبه بالمشركين، والأمر بمخالفتهم، كل ذلك صيانة لأهل الإيمان والإسلام من أن يكون بينهم وبين المشركين شيء يوجب أن يضعف إيمانهم الضعف الذي يهدد هذا الإيمان بالخطر. فالله جل وعلا حمى هذه العقيدة بما شرعه الله تبارك وتعالى من الأحكام المفصلة التي تجعل المسلم بمنأى من أن يتشبه وأن يقرب من أمثال هؤلاء الكفار. ولذلك جاءت أيضا النصوص المحكمة بالنهي عن التشبه بالكافرين في طرائقهم وهديهم وشعاراتهم وغير ذلك. وقد كان صلى الله عليه وسلم يتقصد مخالفة المشركين، وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بأشياء مخالفة للمشركين. إذن فحماية هذه العقيدة لمن أراد أن يحميها بحقها يكون عن طريقين. من أراد أن يحمي هذه العقيدة الحقة، عقيدة البراءة من المشركين، فله في ذلك طريقان: أحدهما دراسة العقيدة الصحيحة، فإن هذا هو خير حصان يتحصن به المسلم ويحصن اعتقاده في هذا الباب المهم وفي غيره. والطريق الثاني هو الاستسلام لأحكام الله جل وعلا وترك مشابهة المشركين ما أمكن ذلك، لا سيما فيما يجب مما يكون شعارا مختصا بهم. وأما التهييج السياسي على الكافرين من جهة أمور لا تتعلق بذات الديانة من الطعن عليهم بأشياء يراد منها تنفير المسلمين منهم وبيان أنهم شر على الإسلام والمسلمين، فهذه الطرق في الحقيقة قليلة الجدوى، بل إن فيها مفاسد. فحين يذكر مثلا أن في بلاد الكفار كذا، وأن في بلاد الكفار كذا وكذا، كما يصنعه الكثير، فيأتون مثلا إلى الإحصائيات والأشياء التي تقال من جهة فشو الجرائم وفشو الأمراض وفشو الأخلاق الخبيثة وغير ذلك من أسباب الشر، فيركز نظر المسلمين عليها وتنقل إليهم مع ذكر حوادث السياسة وتصرفاتها. فإن هذا النقل وهذا التنفير عند التأمل فإن فيه من المفاسد أشياء في الحقيقة لا يجوز أن يسكت عليها. فمن ذلكم الكذب والافتراء على الكفار والمبالغة في تصوير بعض الأشياء فيهم، ونحن نعلم أن الله جل وعلا يحب العدل، والله عز وجل قد أمرنا أصلا بالعدل مع الكفار، فقال الله تبارك وتعالى: فلا يجرمنكم شنآن قوم، أي بغضهم، على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالله جل وعلا قد أمرنا أصلا بالعدل مع هؤلاء الكفار لأننا من بغضنا إياهم في الله، فهذه مظنة لأن نظلمهم. وكذلك فمن المفاسد أن الحوادث السياسية تتغير بتغير الأيام والليالي والدول، فصديق اليوم قد يكون عدو الغد وعدو الأمس وهكذا. فربط العداء الديني العقائدي والبراءة من الشرك وأهله بأشياء ترجع إلى تصرفات الدول والسياسات مظنة لأن يشكك المسلمين في مصداقية هذا الطالب الذي يشير إلى مثل هذه الأمور. وكذلك فمن مفاسد هذه الطرق أن بعض المسلمين قد يسافر إلى بلاد الكافرين وهو يسمع عن فشو المخدرات والجريمة وغير ذلك من الفوضى، فإذا سافر إلى تلكم البلاد وعاش فيها برهة من الدهر والزمان، فإذا عاين النظام والانضباط والحياة الدنيا على أبهتها وزينتها وغير ذلك مما يفتتن به أهل الدنيا، فإن هذا سيعود عليه بالتناقض في باطنه. ولذلك لا تزال تسمع من المسلمين استحسان لما عليه الكفار في بلادهم وفي معائشهم، وهذا أمر منتشر. فإذا أرادوا أن يمدحوا نظاما أو إذا أرادوا أن يمدحوا دنيا أو شيء له علاقة بالدنيا، فإن أول ما يخطر في البال هو بلاد الكفار، وذلك أن الله جل وعلا قد فتح عليهم الدنيا فتحا. فهنا يكون المسلم عرضة للفتنة في دينه، وذلك أن عقيدته هذه قد جعلت على المحك. فإذا رأى مثلا في المسلمين الظلم والكذب ورأى منهم يقتل بعضهم بعضا، ثم رأى أن الكفار يعدل بعضهم مع بعض وأن الناس عند اللوائح والنظم سواء وغير ذلك، فإنه يكون فتنة عظيمة لضعيف الإيمان وللجاهل. والواجب أن يعلم المسلم بل والمسلمون أن معيار السعادة وأن الأصل في قياس الأمور كما أسلفنا في باكورة هذه الدروس أنها هي الإيمان بالله تبارك وتعالى واليوم الآخر، وأن المسلم لو فرضنا أن عنده كذب ولو فرضنا أن عنده نقص وهو يشهد أن لا إله إلا الله فهو خير من أكثر من الكفار جميعا. فيجب أن تكون موازين المسلمين مبنية على الحق ومبنية على الدين والإيمان. ولذلك نجد أن ربنا تبارك وتعالى قد نبه إلى هذه المسألة في مواضع، فقام مخاطبا من؟ مخاطبا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال مثلا، يقول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ويقول الله تبارك وتعالى: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فنهى الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم عن الالتفات إلى الرياش والدنيا التي عليها الكفار، لأن هذا هو غاية ما ينالونه، وهذا غاية ما يحصلونه. ثم بعد ذلك إذا استمروا على هذا الكفر الذي هم عليه فإن مشكلتهم بعد ذلك عظيمة، إذا ماتوا على غير الإسلام، وإذا ماتوا على غير شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مصيبتهم لا يوازيها شيء من متاع الحياة الدنيا كلها، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم أنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيغمس في النار غمسة فيقال: هل رأيت من نعيم قط؟ فيقول: لا. ثم يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس غمسة في الجنة، فيقال له: هل رأيت من بؤس قط؟ فيقول: لا. إذن فما فائدة الرياش والملك وغير ذلك في الحياة إذا كان وراءه النار؟ ولكن حين مثل ما قال الله جل وعلا: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فإذا كان المصلح هو مفتون بالكفار وأنظمتهم وزاهد في الإسلام وفي أحكام الإسلام، خاصة في الأحكام التي تبنى عليها الدولة الإسلامية، فهنا تكون المصيبة المضاعفة والعظيمة. هنا تكون المصيبة المضاعفة والعظيمة. إذن فهذه المسألة في غاية من الأهمية، والمقصود أننا نقرر في هذا الدرس كما يعني قرر الشيخ رحمه الله تعالى أنه لا بد من أن يوالي المسلم والمؤمن المؤمنين، وأن يحبهم، وأن يكون وأن يعطيهم حقوقهم، وأن يبغض من يبغضه الله جل وعلا، وأن يكره الكفر، وأن يكره أهل الكفر. ولكن السؤال الذي يتردد في أذهان الناس كثيرا: هل هذه العقيدة الصحيحة من البراءة من الشرك وأهل الشرك هي السبب الذي دفع هذه الشرذمة الحقيرة من الخوارج من القاعدة والجهاد وغيرهم إلى القتل وسفك الدماء الكافرة والمسلمة؟ فهل هذه العقيدة الصحيحة وهل هذا الإيمان الصحيح وتقريره هو الذي يقف وراء هؤلاء فيما يفعلونه؟ هنا لا بد وأن يكون عندنا عدل، ولا بد وأن يكون عندنا إنصاف وإخلاص وصدق. واليوم حين نتكلم عن هذه المسألة فلا نحتاج إلى التنظير، لا نحتاج إلى أن نتكلم كلاما نفترضه أو أن نبحث من وراء هؤلاء، فإن هؤلاء أنفسهم، أعني هؤلاء الخوارج الذين خرجوا على المسلمين فطاشت أيديهم في دمائهم، ثم زعموا حتى يكسبوا الرأي العام الإسلامي أنهم يقفون في وجوه الكفار ويقومون بهذه العمليات الإفسادية، فهؤلاء يوجد منهم أناس كثيرون قد أمسكوا واعترفوا بمصادرهم ونشأتهم، وبعضهم كتب في هذا. فأنا حين آتي أدرس ظاهرة أو أدرس أمرا من الأمور، إذا كان هذا الأمر أمر شرعي فمرجعي فيه إلى الشريعة. فالخوارج أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا ينقطع منهم قرن إلا ويخرج الآخر، وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أوصافهم، بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أوصافهم بيانا شافيا كافيا مفصلا. مراده صلى الله عليه وسلم منه أننا نطبق هذه الأوصاف على هؤلاء فنرى هل تنطبق أو لا تنطبق، فإذا كانت منطبقة فنحكم فيهم بحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فبالرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نجد أنها تنطبق عليهم تمام الانطباق، وأن هؤلاء القوم خوارج كما اتفق أهل العلم على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم بين حكمه، بين النبي صلى الله عليه وسلم حكم الخوارج، فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكرهم في أوصافهم: حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يقرؤون القرآن، لا يجاوز حناجرهم، إلى آخر الأوصاف التي كان يبني عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند نبوغ بعض أهل البدع، كما صنع عمر رضي الله عنه وارضاه بصبيغ. فأول الأمر أراد أن يتحقق من وجود هذه الصفات، إلا أنه تخلف بعضها فلم يحكم فيه عمر رضي الله عنه وارضاه بحكم النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في أحاديثه هذه: اقتلوهم، يقول صلى الله عليه وسلم اقتلوهم، ويقول صلى الله عليه وسلم لو أدركتهم لأقتلنهم. هذا حكم من؟ هذا حكم الله عز وجل في هؤلاء، هذا حكم الله جل وعلا في هؤلاء. إذن من الجناية على العلم وعلى أهل العلم وعلى أهل السنة وعلى التهمة التي أطلقها بعض الظالمون فيما يسمى بالوهابية، فزعموا أن أهل العلم هم المسؤولين عن هذه الشراذم. ومن المعلوم لكل من تتبع نتاج أهل العلم العلمي، أعني من أهل السنة كالعلماء الألباني وابن باز وابن عثيمين وغيرهم رحمهم الله تعالى، فإنهم هم من أوائل المحذرين للشباب من هذه الطرق، ومن أوائل المحاربين لها. بل إن الشيخ عبد العزيز رحمه الله كان أول من نص على بن لادن باسمه قبل أكثر من 14 عاما، قبل أن يعرفه جل الناس، وصفه بالتخريب وحذر منه بعينه. فكيف يتهم أهل السنة بأنهم وراء هؤلاء وهم حرب؟ هؤلاء أهل العلم وأهل السنة حرب على هؤلاء الخوارج، والحرب بينهم وبين أهل العلم سجال. فإن هذا من الظلم البين ومن الافتراء الذي تعمده من تعمده لأسباب معروفة، لأسباب معروفة. وذلك أن هؤلاء الذين رأسوا ودخلوا فيما يسمى بلجان مكافحة الإرهاب صنعوا شيئين، أحدهما أنكى وأظلم من الآخر. الأمر الأول أنهم جاءوا إلى هؤلاء الخوارج فقالوا إن هؤلاء شباب صغار مغرر بهم، وأنهم ينبغي أن نرحمهم، وهذا شيء يعني عارض وأمر يعني ليس له ذاك الحجم، أمر غير خريطة الدنيا. فتنة هؤلاء وبليتهم غيرت خريطة الدنيا كلها، أوجبت دخول قوات المشركين والكافرين إلى بلاد المسلمين. فكيف يكون هذا الذي تسبب به هؤلاء الضالون أمرا يعني يعفى عنه ويصفح بهذه الطريقة؟ ثم يقول شرعوا معهم الحوار، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني هو تهمة أهل العلم من علماء السنة بأنهم هم المغذين لهذه التوجهات، وهذا أيضا من الظلم. فهذه التوجهات الجهادية كشأن كل التوجهات الحزبية والجماعات الإسلامية هي تنتسب إلى العلم وإلى أهل العلم من جهة أن تروج أنفسها عند عامة الشباب. فهذا هو السبب، التمسح بالعلماء والنسبة إليهم، هذه ظاهرة عامة يقوم بها جل الجماعات الإسلامية اليوم. لماذا؟ لأن بفضل الله تبارك وتعالى أسماء علماء السنة محبوبة ومرغوبة وموثوقة عند عموم شباب المسلمين. فإذا تمسحت بهم هذه الجماعات وانتسبت إليهم، كان هذا هو المدخل لهذا الشاب بأن يقبل ما وراء يعني هذا الأمر، ثم بعد ذلك يدخلونه في متاهات وفي بدع وفي أهواء. وهذه الأهواء والبدع والمتاهات والبحوث في حقيقة الأمر لمن عنده دربة أو خبرة ولو يسيرة بالجماعات الإسلامية، فإنه يعلم أن القسط الأكبر هو مشترك بين كل هذه الجماعات. كل هذه الجماعات تقوم على أفكار محددة ومصادر معينة وكتب معينة وطرق معينة مشتركة بين كل هذه الجماعات، سواء كان جماعة القاعدة أو الجماعات الأخرى. فهؤلاء يعلمون أنهم إذا وضعوا أصبعهم على المصدر الحقيقي الذي تغذى به هؤلاء الشباب الثورة على مجتمعاتهم وتكفيرها وغير ذلك، فإن معنى هذا أنه ستكون المصادر المشتركة بين الجماعات هي موضع التهمة، وينكشف الأمر، وينكشف الأمر أن القسط المشترك بين كل هذه الجماعات واحد، كلها كتب سيد قطب، عبد الرحمن عبد الخالق إلى غيرها، هذه مصادر تكفير للأنظمة، لأن أصل القضية العداء للكفار هو القضية الكبرى، ثم بعد ذلك أعوان الكفار الذين هم الأنظمة، وهكذا مما يطول شرحه. وذكرنا نبذا منه من قبل، وقد ألقيت درسا في موضوع الإرهاب قبل أكثر من سنة، تناولت فيه شيء من هذه المصادر المشتركة وهو موجود. فالمقصود أن هذه العقيدة الصحيحة من البراءة من الشرك لا تعني ظلم الكافر ولا التعدي عليه، لا في ماله ولا في عرضه ولا في دمه، وأنه يجب أن يعامل الكافر معاملة العدل. وقد شرع الله تبارك وتعالى كما قدمت أن ينكح المسلم الكتابية. فتصور معي أخي الكريم رجل عنده زوجة كتابية وهي حلال عليه، أتراه يظلمها؟ أتراه ليس بينه وبينها شيء من المودة الطبيعية والجبلية؟ فهذا أمر لا بد منه، هذا أمر لا بد منه. العلاقة بين الإنسان والآخر لا بد منها في حدود العدل والإحسان العادي. وأعكس القضية، يعني لما قال الله جل وعلا إنما المؤمنون وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، أثبت الله جل وعلا لهم الإيمان والإسلام، وأثبت أنهم ماذا؟ يقتتلون بالسيوف. لما اقتتلوا بالسيوف هل هم يحب أحد الطرفين الآخر؟ لا طبعا، وإلا ما اقتتلوا، فبينهما عداء يصل إلى درجة الاقتتال، فهذا يقتضي كرها. لكن هل هذا الكره كره ديني وبراءة دينية؟ لا. فأعكس الموضوع، فكذلك الكافر، فالمسلم يشتري ويبيع منه ويطعمه إذا كان أسيرا، ما أريد أن أدخل يعني في تفاصيل الأحكام، فهذه معروفة يعني مظناتها، ولكن المقصود أن الكفار الأغبياء حين يأتون إلى مثل هذه المباحث فهم فعلا أغبياء إلى درجة كبيرة، يعني على أنهم الله جل وعلا قد فجر لهم مكنونات الأرض وسخر لهم أشياء لم تدر في خلد الناس لألوف من السنين مضت في شأن الدنيا وتسخيرها وعلوم الإنسان وغير ذلك من الطب وغيره. ومع هذا فهم تقدمهم في الجوانب المادية، أما نظرهم في الأمور التي تتعلق بالظواهر ما يسمى اليوم الاجتماعية أو العلاقات أو ما أشبه ذلك، فطريقتهم من أغبى الطرق. فهم حين يريدون أن يدرسوا قضية ما يأتون إلى الأشياء الظاهرية فيجرون مسحا واستقراء، فما يؤدي هذا المسح والاستقراء يجعلونه هو السبب وراء الظاهرة المعينة. فلما جاء بعضهم كما قرأنا ودرس أراد أن ينظر المصادر الإسلامية، فلما قرأ للإخوان المسلمين، وأنا أضرب المثال لا أدري إذا كان قرأ أو لم يقرأ لأن أعرف أنهم قصيري الباع على أنهم أوتوا ما أوتوا، فلحين يقرأ مثلا للإخوان المسلمين فيقرأ قول حسن البنا رحمه الله إن الله جل وعلا قد أمرنا بمصافات النصارى، أو قوله رحمه الله إن عداءنا لليهود ليس عداء عقائديا، فيقول نعم هذا هؤلاء هم الذين يؤمنون بتعدد الرأي وبالآخر، وهم الذين أشعلوا المنابر ليل نهار على مر السنين في إشعال العداء بين الكفار والمسلمين. وقد قرأت لكم عبارات مرشدهم وفيها أنه يجعل القضية الدينية الكبرى وسبب البلاء الأعظم هو تسلط الكفار على المسلمين. فحين يقرؤون مثل هذه الأشياء يظنون ويرون من كلماتهم بعد أن يعني منوا بما منوا به وأرادوا أن يحسنوا صورتهم أمام الأنظمة وغير ذلك، فنحن نؤمن بالتعددية وبغير ذلك وبالحوار وبالوسط وإلى آخره. فإذا جاءوا إلى السلفيين المساكين وجاءوا إلى مصادرهم فقرأوا الثلاثة الأصول قال ها امسك، هؤلاء هم وراء كل بلية، لأنهم أغبياء لا يحسنون النظر ولا يحسنون الدراسة. فإذا وجد من أبناء المسلمين من يعينهم على هذه النتائج وعلى هذه الأحكام الجائرة الظالمة فهذه من المصائب. فالمقصود أن عقيدة الولاء والبراء لا تقتضي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى أصحابه يعبثون بأفراخ حمرة، طير صغير له أفراخ، فجاء الصحابة أخذوا أفراخه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن ذلك ويقول من فجع هذه بوليدها حتى أرجعوه مكانه. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم يطلق القول بأنه من قتل شيء حي بغير حق فإن ذلك من الكبائر، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم له من الهدي في معاملة المشركين في ذلك الشيء العظيم، ولا يخفى قصته في الحديبية وما يعني حصل من الصلح مع المشركين وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فاصطلح معهم على أنه لا يفد البيت وأنه يرجع المسلم الذي يأتي إليه يرده إليهم، ها؟ وأنه لا يكتب أنه رسول الله في القرطاس الذي يعني كتبه معهم. كل هذا ويتركهم 10 سنين، هذه 10 سنين الكعبة عليها 360 صنم، والنبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى المدينة ويعقد هذا الصلح لأن فيه مصلحة للإسلام والمسلمين. واليوم حين يأتي حاكم من حكام المسلمين على الضعف والخور الذي تعيشه الأمة وعلى هذا التفرق والتمزق وعلى غير ذلك، فيتخذ شيئا من الإجراءات المصلحية العامة فنظرا للتهييج والتسييس لقضايا الدين، تجد أن أكثر شباب المسلمين لا يعقلون أن مثل هذا التصرف من الممكن أن يكون سائغا أو مقبولا، لأنهم قد تربوا إذا دخلوا حلقة علم أو دخلوا خطبة جمعة فإنهم يجدون من التهييج ما لا يمكن معه أن تستوعب عقولهم، فضلا عن قلوبهم مثل هذه الأحكام. وهذه مصيبة عظيمة جدا. فالمقصود أن كلا الطريقين طريق باطل ومنكر، أعني طريق الخوارج والذين يجعلون أي نوع من الصلة بين الكافر والمسلم هي نوع ردة وكفر، والذين يقابلونهم فيزعمون أن الله عز وجل قد أوجب علينا أن نحترم أهل الإيمان مطلقا، حتى لو كانوا نصارى، حتى أني أذكر أن بعضهم قام خطيبا وكان كلما تكلم يكرر على المنبر: وقلت لأخي النصراني، لأخي النصراني. وكان من هؤلاء الخطباء الهائجين المهيجين، فكتبت له قرطاس أنصحه بأن لا يسمي النصراني أخي، فأبى أن يستجيب مع تهيجه على الكفار. طيب يا أخي، لا تهيج على الكفار، تهيج سياسي، ولا تغضب الله جل وعلا فتقول عن النصراني الذي يعتقد الولد في ربك أخي، احكم بالحق وأنت ممن يدعو إلى حاكمية الله المزعومة. وفي الحقيقة أن هؤلاء يبتدئون بالغلو وبالتكفير المطلق وينتهون إلى أن يحرفوا الدين تحريفا كاملا. وكما قلت وأقول، بين الأشلاء والدماء وتحريف دين الأنبياء تدور رحى أفكار الجماعات الإسلامية أبدا، ولنا على ذلك من الأمثلة بالمئين. يحضرني خطيب مصقع كان يهز المنابر ويأتيه الناس من أطراف الكويت يقول: من وضع صوته في صندوق الاقتراع كفر بالله واليوم الآخر، إلى هذه الدرجة. ها؟ وقبل سنيات وبعد أن وصل إلى ردهات المجلس فإذا به يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، عياذا بالله تبارك وتعالى. لماذا؟ لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دين الله متين فأوغلوا فيه برفق، إن دين الله متين فأوغلوا فيه برفق. سر على طريقة أهل العلم واصبر، فبهذا يكمل الإنسان إيمان نفسه ويثبت على الحق وينفع إخوانه المسلمين.
على أي حال، أختم حتى أختم هذه المسألة، وهو المسألة الرابعة يعني بالنسبة لهذا البحث، وهو أن الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله، القارئين لكتبه والدارسين لمصنفاته يجدون أنه دائما يلهج بمسألة البراءة من المشركين. والسؤال: إذا كان الأمر مثل ما قدمت، أن هذه المسألة كما قال من قال من أهل العلم من الوضوح بمكان في كثرة الأدلة ووضوحها، فلماذا يلهج الإمام رحمه الله بهذه المسألة بخاصتها في كتبه ويقررها ويبتدئها ويعيدها؟ ليش؟ الجواب أن الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى بلي في زمانه بصنف من الناس غير الصنف الذين كانوا معارضين له، محاربين لدعوته، معلنين برفض ما جاء به. فقد ابتلي رحمه الله بصنف من الناس يقرون معه في الابتداء أن ما تقول حسن وأنه حق،
لكنهم لا يلتزمون لوازمه العملية مع قدرتهم. وفي الوقت ذلك صنف من هؤلاء أو من غيرهم أيضا يقولون للشيخ ويحتجون عليه أنه حتى لو كان ما يفعله أهل البوادي وغيرهم من الشرك بالله جل وعلا فإنه لا يصح لك بأي وجه من الوجوه أن تصمهم بالشرك حتى لو أقيمت عليهم حجة الله عز وجل. لماذا؟ قالوا لأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله، يشهدون أن لا إله إلا الله ويذبحون لغير الله ويدعون غير الله وغير ذلك من أنواع الشرك الصريح. فبعد المجادلة والبيان وتنويع الأدلة وإقامة حجة الله عز وجل عليهم الإقامة الشرعية البينة، فهؤلاء يقفون في وجه الشيخ يقولون لا كف عنهم، مدام يقول لا إله إلا الله يستمر، ليس لك صلة به، ليس عليك إلا أن تقرر علميا. وأنتم تعلمون أن الشيخ الإمام رحمه الله قد رزق سيفا وسلطانا يناصره بالسيف، فكان معه سلطان السيف والسنان مثلما كان معه رحمه الله تعالى سلطان الحجة والبيان، فكيف يقف عن استعمال السيف في قوم يضللون الناس ويقفون كالطواغيت بين عموم هؤلاء الشاهدين بأن لا إله إلا الله وبين ما هم فيه من الشرك؟ فهؤلاء الذين بلي بهم الشيخ بلاء عظيما اضطر معها الشيخ إلى أن يلهج بهذه المسألة وأن يبينها وأن يوضحها وأن ينوع دلالاتها بأنواع من الأدلة في سائر كتبه رحمه الله تعالى. وهذا يذكرنا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى صنفين من الناس يقفون في وجه دعوة الحق، إحداها واضحة بينة كالإخوان المسلمين في مقابل دعوتنا، وأخرى كلما جئنا إلى مقدمة عامة سلموا بها، وكلما قررنا شيئا قالوا إيه نحن معكم، حتى إذا جئنا إلى المحكات التي تفرق فيها السنة والبدعة ويفرق فيها الحق والباطل والتي يراد منها هدم معاقل للجماعات الإسلامية المتمسحة بالسلفية، فهنا تجد أن أكثر الناس يخذلونك بعد إذ وصلوا معك في الطريق إلى النقطة التي يعني لا حاجة كبيرة لها. فالدعوة تحتاج إلى الأنصار والأعوان، الدعوة تحتاج إلى الأنصار والأعوان والعاملين بالحق مع القدرة، وأما المقرين من بعيد فهذا في الحقيقة هو الذي يجعل الداعي إلى الحق والداعي إلى السنة يضيق صدره ويشعر به، لأن هذا هو الذي يلبس الحق بالباطل. فإذا قلت له الأخوان المسلمين قال معك معك الأخوان المسلمين، فإذا قلت عبد الرحمن عبد الخالق قال لك لا قف أنا لا أشركك. طيب ماذا صنعنا؟ السلفيون الذين اتبعوا السنة وأهل العلم الذي لبس عليهم دينهم وأدخل عليهم مادة الأخوان، الأخوان المسلمون ولا عبد الرحمن عبد الخالق؟ فما لك تقف هنا؟ ما ينفعني جريك معي إلى هذه النقاط الفاصلة؟ ما ينفعني شيء، تعال إلى هذه المحكات وقل فيها بكلمة الحق واصبر واحتسب نصيحة لله وإرادة لوجهه سبحانه وتعالى وبيانا لإخوانك المتعطشين الذين تسومهم هذه الجماعات وتأخذهم إلى أن تجعلهم على طريقة الإخوان وإن كانت عقائدهم سلفية. فلذلك بلي الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بلاء عظيما بهؤلاء المخذلين مما جعله يلهج وينوع الدلالات حتى يستيقظ الغافل وينهض ضعيف الهمة إلى نصر الحق. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر السنة وأن يجمع القلوب عليها وأن يعيذنا وكل إخواننا من نزغات وهمزات الشياطين وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأسأله تبارك وتعالى أن يجمع القلوب جميعا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اتباع السلف الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم. يعني هذا السؤال في غير موضع الآن، الناس مقيدين. هو يعرف الحين احنا قاعد نكلمه، لازم نقول السؤال على السؤال اللي يعيش في بلاد الكفار يتمتع بحرية العبادات إلى آخره. فأقول اليوم يعني أشياء فرضت على الدول فضلا عن الأفراد، ما بات الإنسان يستطيع أن يغير جنسيته مثل ما يشتهي ويشاء. فحتى لو أراد أن يتحول إلى بلاد المسلمين للإسلام فإن بلاد المسلمين اليوم لا تقبله بهذه العلة. فالمقصود أن عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يصبر والحمد لله، وليس عليه أن يهاجر إذ لم يكن في استطاعته الاستطاعة التي تمكنه من أن يهاجر بعزة المسلم وباستغنائه، لا بأن يؤذي نفسه أو عياله. والله أعلم. هذا السؤال يعني يقول تحذير النبي صلى الله عليه وسلم، وانت تقرأ تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الخوارج، يقول من بين 73 فرقة يلزم من أنه شر أهل البدع وخطرها على الدين، وهل هم مثلا شر من الرافضة، وهل هناك شيء مشترك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال شر قتلى تحت أديم السماء، يعني أشر، شر هنا بمعنى أشر، شر قتلى تحت أديم السماء. وأما لأن الشر هو بحسب الضرر، يعني الشيء قد يكون شر بحسب ضرره، وإن كان هو في نفسه قد يكون أهون من شر أعظم منه. ويقول وهل هناك شيء مشترك بينما هم خوارج العصر وبين الإخوان المسلمين؟ فالإخوان المسلمون هم الذين أوقعوا هؤلاء في هذا الأمر، الإخوان المسلمون هم الذين أوقعوا هؤلاء في هذا الأمر، يعني الإخوان المسلمون هم الأصل في هذا الخروج كله، هم الأصل في هذا الخروج كله. هذا أمر يعني معروف وثابت. يعني أنا ضربت أمثلة، يعني مثلا زينب الغزالي في كتابها يعني أيام في حياتي أو كذا ذكرت، يعني رحمه الله تعالى، ماتت قريبا رحمه الله تعالى، الله يغفر له، ذكرت أن تقول ليس لا يوجد اليوم على ظهر الأرض دولة مسلمة، وتثني ثناء عطرا على سيد قطب وتصفه بالإمام، وتقول وحتى السعودية وتنص عليها تقول أنها على وقوع الخلاف بيننا، إلا أنها لا تخرج في حكمها عما قررنا، يعني على نوع من التحول. فالمقصود أن يعني هل هناك صلة؟ هم أصلا هؤلاء، يعني أسامة بن لادن أخذ من عبد الله عزام، وعبد الله عزام هو من صلب وصليبة الإخوان المسلمين. يعني فالمقصود أن يعني هو ليست المسألة مسألة تشفي أو مسألة يعني اتهامات، نحن نريد يعني أن نصل إلى ما فيه مصلحة الدين والإسلام وأهل الإسلام. ليس المقصود يعني التنكيل بالإخوان المسلمين على الوجه يعني الذي يراد منه أن نجمع كل التهم. لا، نحن نعلم أن يعني تاريخ الجماعات، كل جماعة لها تاريخ كما أن كل شخص له تاريخ، لكن بشكل عام نحن نتكلم أن هذه المادة التهيجية في الخروج على الأنظمة التي بثها عموما في أصلها في الدول الإسلامية هم الأخوان المسلمون. نعم.
السلام ورحمة الله وبركاته. استغفر الله ربي العظيم واتوب. كيف يا أخي؟ أي نعم. الرافضة الرافضة الإسماعيلية وأهل الجبل فهؤلاء كفار منافقين، ما هم من رافضة الاثني عشرية. الاثني عشرية يعادون الكفار إيه، ويحرمون حتى يعني هم تعرف طوائف، لكن سائر جمهور الرافضة اللي هم الاثني عشرية فهم يظهرون العداء للكفار، لكن الباطنية منهم والإسماعيلية وأهل الجبل فهؤلاء أصلا هم الذين ذكرنا من ناحية الملاحدة. أما من ناحية الصوفية فهؤلاء الذين هم على هذا الاعتقاد فهم أيضا يعني منافقين في الحقيقة، يعني اللي يقولون يعني كل شيء بقدر الله جل وعلا وأنه ما يرد، يعني هؤلاء يعني في الحقيقة ليسوا مسلمين، يعني من جنس أهل وحدة الوجود أو أهل الاتحاد أو أهل الحلول، فهؤلاء تعرف يعني ما هم أصلا، يعني هم أصلا ما هم. أما الصوفية يعني المقصود بهم إذا كان المقصود المذهب القديم قبل القشيري فهؤلاء كانوا يجاهدون مع المسلمين المعاصرين للآن. هؤلاء يعني يحتاجون دراسة، ما عندي علم فيهم، لكن الذي أعلمه اللي أعرفه أنه تدخل لهم مواد من جهة المذاهب المحدثة السياسية، من جهة يعني قبل حتى يعني حدثني بعض الأخوان قبل أسابيع أيضا في بعض البرامج يقول لك أن جاب واحد ملحد واحد نصراني واحد يهود وجلس معاهم من جهة يعني أن الكل يتكلم وفي حرية وأبدي رأيك والحوار وكذا، فهؤلاء يؤتون من جهات معينة، يعني يؤتون من جهة الأفكار المحدثة هذه الجديدة، لأنهم يعني بحسب ما ظهر لي والعلم عند الله جل وعلا جل المادة الحركية الجانب منها اللي متعلق بالفكر أو الاعتقاد مأخوذ من محمد عبده. محمد عبده كان غارق لأذنيه في إخوان الصفا، وإخوان الصفا هي الطائفة الوحيدة يعني أو يعني بحسب علمي القاصر يعني من الفلاسفة اللي يعذرون كل أحد ويقولون كل ما قصدت شيئا وأنت صادق فهو الحق بالنسبة لك، اللي هنا تعاونوا فيما اتفقنا فيه ويعذرون بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ولكن بصيغة مطلقة جدا. ويعني له رسائل محمد عبده إلى بعض الفلاسفة الروائيين وكذا الروس مثل تولستوي وكذا، المهم مقصود له رسائل أشكره يعني يصرح فيها بأنه يصف هذا الرجل الكافر بالإسلام
لماذا؟ لأنه قاصد للحق ومستسلم لإرادة يعني مراد وجه الرب. له رسائل خطيرة محمد عبده، لأن كان مع جمال الدين الأفغاني، عرف شلون؟ فورثهم هذا محمد رشيد رضا المسكين الذي تخبط وخلط يعني رحمه الله شيئا عجيبا، مرة صوفي ثم بعد ذلك صار سلفيا ثم بعد ذلك أخذ من هؤلاء مواد فاسدة. فالمقصود أن هذه النواحي من البحوث إلى الآن مما يحتاج إلى بحوث، يعني يحتاج إلى بحوث. تعرف أن القوم مثل ما قلت أنا في بعض الدروس أنهم تأثروا بطرق الكفار في الإعلام تأثر كبير. فنحن مثلا عندنا ثلاثة أصول، إيش كذا رسالة ندرس فيها وإن شاء الله نسأل الله عز وجل يختم لنا بها دراسته وتدريسه وتعليمه. لكن الإعلام اليوم يقول لك عدد الوجوه، فتجد يعني اكثار من الكتابة ومن الكلام ومن كذا، حيث أنه يكون 100 كتاب يخدم قضية واحدة لكن ينوع بالعبارات، فيظن من لا علم عنده ولا رسوخ ولا خلفيات يظن أن هذا قول يعني هذا قول ما شاء الله يعني تكالب عليه أهل العلم، بينما أهل العلم يكتفون بحصول المقصود الشرعي. واحد صنف في باب تجد خلاص 100 سنة هم يعتمدون على تصنيفه هذا، وهذا سبب قلة مصادر أهل السنة والجماعة، لأنهم إنما يصنفون عند طروء البدع المعينة التي تحتاج إلى الردود أو إلى تجديد الدين. فالصوفية بالنسبة للي ذكرته يعني بالعكس يعني يحتاج دراسة، لأن أنا أسمع يعني تهمة متعارضة. يعني سمعت لبعض مشايخنا أنه يقول أن الصوفية لما كان الغزو الاستعماري في شمال أفريقية فكانوا يأوون إلى المساجد ويقولون يا لطيف يا لطيف يا لطيف في الحلق، فظن يقول هؤلاء الكفار المستعمرين أن اللطيف هذا مدفع أو شيء أعدوه، يقول فإذا بهم بالتكايا والزوايا، هكذا يقول. وقرأت للنشمي قديما لما كان يتهم الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله بالخروج على الدولة العثمانية، ها؟ فيقول إن لهم قدم صدق في مجاهدة المستعمرين الصوفية، أنهم من جملة المجاهدين للاستعمار. فما يندرى يعني من ناحية بعض الأشياء تحتاج، لكن عموما يعني المسألة هذه من الوضوح والبيان وتعداد الأدلة يعني واضحة. حتى يعني الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله وهو شيخ الأزهر، وأنت تعرف منحى شيوخ الأزهر المتأخرين رحمه الله تعالى، يعني له تصنيف في القول المبين في حكم معاملة الأجانب من قبل المسلمين. في هذا التصنيف يثبت الاعتقاد الصحيح كما عليه العلم، بالعكس رسالته جميلة فيها مواضع أشياء جميلة، يعني فيها أشياء جميلة، بس طريقة تقريرها طبعا ليست على طريقة أهل العلم وأهل السنة يعني بناء الاستدلالات وأيضا العبارات. لكن تراجع إذا فتشت لقيت شيء شوف. خلنا ليس المسألة علاقة بأعراضهم، ليس المسألة علاقة بأعراضهم، الكلام في أهل البدع ليس من جهة أعراضهم، أعراضهم موفورة ومحترمة ما داموا من أهل الإسلام ولهم حق الإسلام. ولذلك ما زلنا نذكر أعيانا منهم ممن يعني صنع ما صنع، ونحرص يعني ابتغاء وجه الله إلى أن نستغفر لهم ونترحم عليهم، لعلهم لبس عليهم، لعلهم ما بلغهم، لعلهم. فليست المسألة مسألة يعني أعراض أهل البدع. هذا يعني الأخ يقول الكلام في أهل البدع والحزبيين مقيد بوجود مصلحة شرعية، وعند انتفاء هذه المصلحة نرجع للأصل وهي حرمة يعني أعراضهم، لا ليس المسألة لها علاقة بأعراضهم يعني. وكذلك فالمقتضى للكلام يعني مهم، لأننا نحن ندرس العقيدة. طيب ندرس العقيدة حتى من أجل ماذا؟ من أجل أن نعمل بها وأن نعرف ما خالفها في حياتنا اليوم، أو من أجل أن كما يصنع في حلق ولا حلق الجماعات الإسلامية يدرس فيها العقيدة؟ وأذكر يعني بعض القطبيين حاججني قبل سنين طويلة يعني لما كنا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي نحن ندرس الواسطية والتوحيد وكذا، فهذا يعني دليل على سنيتهم وعلى أنهم على السنة. لا مو صحيح، تدرس العقيدة ثم تعاندها وتعارضها وتعمل بغيرها، أو تدخل فيها أشياء تفسدها من بدع جديدة ومحدثة. فالمقصود أن فائدة دراسة العقيدة أن الإنسان يحيا بها. مهم الآن هم كل ما قالوا نريد حركة ونريد عمل ونريد شيء نلمسه. طيب وإحنا أيضا نريد أن المسلم السلفي يكون على العقيدة الصحيحة يمشي بها متميز عن سائر الجماعات، فهذا من حق السنة علينا ومن ما يجب. فالمقصود الكلام في أهل البدع والحزبية مقيد بوجود مصلحة شرعية. من الذي يقدر هذه المصلحة؟ يعني الأصل هو الكلام في البدع. لما ندرس العقيدة إيش ندرس؟ العقيدة السلفية ما وجدت أصلا إلا لما وجدت البدع، ولا لو ما وجدت بدع كان بس نقرأ القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما وجدت البدع وجدت الردود عليهم فصارت العقيدة السلفية وجدت. هذا تاريخ العقيدة السلفية، وهذا نص عليه الأئمة رحمه الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الأصفهانية: ومبنى كتب اعتقاد أهل السنة والجماعة إنما يذكر فيها ما خالف فيه أهل البدع أهل السنة. هذا الأصل، هذا الأصل. كيف؟ في المسائل الاجتهادية لا نحكم على الشخص الذي خالف السنة من اجتهاده، يقصد باجتهاده بأنه ابتدع، بل نقول إنه أخطأ. والله يعني لا يكون همنا ابتدع أو أخطأ أو اجتهد، يكون همنا أن تظهر الملة المرضية لله وأن يبين ما عداها وما يعارضها حتى نتدين بالحق وحتى يترك الباطل. هذا هو المقصود، هذا هو المقصود. أما أن قضية أنه اجتهد هذا إلى الله عز وجل، قد تعلمه أنت بالقرائن فيدلك على أنه كان متحريا للأدلة فأخطأ، وقد لا تعلمه، لكن العبرة هو بالثمرة الشرعية والعلمية. هذا هو المقصود. هذا هو المقصود. جزاك الله خير. السلام عليكم. جزاك الله خير.
الله طيب ما ينزل. شيخ، بالنسبة للذين يقولون بالحوار مع الخوارج، ابن عباس حاور بعض الخوارج ورجع.
اي نعم.
هذا مو دليل يعني لهم انهم يحاولون؟
نعم دليل. لكن هم ينفون، يعني كما يقول عصام البشير يقول: ولا ينبغي أن يستعمل أي إجراء أمني معهم مطلقا. لاحظ؟ لكن قضية أن يحاورون، فيحاورون قبل أن يقاتلوا، ويحاورون بإذن الإمام حين يرى المصلحة بذلك، ويحاورون حين يعلم أن منهم مريد للحق ملتبس عليه. يعني في مثل ذلك، ولا نقول يحاورون، ولكن نقول يناظرون. يناظرون يعني أنت الحين دخلت علينا شيء، الله يهديك.
اي نظرهم من عباس وبعدين لذلك لما ناظرهم يعني قبل أن يقتلوا وقبل أن يعني ورجع منهم والمناظر ابن عباس رضي الله عنه. أما بعض التكفيريين يعني ذهب إليهم بعض من يريد أن يناظرهم فتأثر بهم. اي نعم لا هذا بعده بسنين بعدما اسلم عبد الرحمن لكن هي ذكرت في سياق واحد فافهمت ان يعني كان يعني وقع الحادثين للتو أو يعني متعاقبين لا أي عقب سنين أسلم عبد الرحمن أي في كل كتاب في الاعتقاد أو في الكذا في كلام عن المناظرة. لا الكلام كثير في المناظرات وكذا كلام كثير جدا. لكن البحث هو في الصواب. البحث في في الأصول يعني. يعني أهل العلم اتفقوا على أن يعني من أصول السنة ترك الخصومات. وترك الجدال لكن إذا كان الشخص راغب في الوصول للحق وقاصد إليه فهذا يبين له يؤخذ ويعطى معه لكن أن تجعل هدي فهذا هو المذموم أن تجعل يعني عادة وديدا فهذا طبعا مو صحيح إن المناظر قد يضطر إلى أشياء من الحجج إلى أن أذكر يعني بعضهم مرة من الطلاب كنت يعني أقول له يقول فلان كذا ويقول فلان كذا وأقرر له أشياء من كلام أهل العلم فإذا به يخوض مناظرة ويستعمل هذا الكلام يعني كلام أخذه بالسماع فوقت المناظرة تبي السلام ابو عبد الله بالخير
ان شاء الله
شلونك شلونك طيب شلونك عبد الله طيب ان شاء الله محمود كيف حالك شلونك طيب كيف حالك يا اخي اللي هي معاداة الكفار هي حكمها في تفصيل لكن هي في نفسها فمثل ما قال يعني بعض الأئمة رحمهم الله قال العبرة بثمرة البحث وهو أنه يبغض الكفر وأهل الكفر ويعاديهم سواء قلنا أنها متضمنة في الإيمان أو أنها لازمة منه أن تعرفهم لما يذكرون شروط لا إله إلا الله يذكرون سبع شروط ثم يجعلون الثامنة وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أوليها
فيجعلون لازم. وفي الحقيقة أن القدر العملي فهذا الذي يختلف باختلاف القدرة واختلاف الحال، لكن أصل البغض والبراءة هذا موجود في الاعتقاد، لأنه من الكفر بالطاغوت، فهذا هو التحقيق. لكن مثل ما قال الإمام عبد اللطيف يعني قائكم السلام، أن إذا كان يعني مثلا من لم يستطع أن يتأملها أو يحسن ضبطها فالعبرة هو بالاعتقاد والعمل، يعني العبرة بالاعتقاد والعمل، لأن ما يترتب يعني على الخلاف فيها شيء إذا كان يقر بأنه يجب أن يبغض الكفر وأهل الكفر وأن يعاديهم وأن يتبرأ منه خلاص. أصل البغض في القلب، البغض والمعاداة في القلب، لكن العمل يكون بي باللسان، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغض. لكن هذا الإظهار يعني فيه تفصيل، فمن أهل العلم يعني من يقول إن لا يكفي الإظهار المطلق من البراءة المطلقة من الشرك، بل لابد أن يظهر لخاصية هؤلاء القوم المشركين البراءة من شركهم المخصوص الذي هم عليه، ولا يتم البراءة إلا بذلك، بأن يظهر ما في معارضة. هكذا يعني حرر بعض أهل العلم، ويعني وبعض العلماء في شرح حديث إنما ولي الله وسائر المؤمنين وكما قال صلى الله عليه وسلم في مسلم، فذكر ظن عن عياض، فذكر أن الإظهار بحسب قدرة المكلف، بحسب قدرته، فالمسألة تحتاج يعني جمع ودراسة حقيقة، تحتاج جمع ودراسة. لأن أنا ضاع وقتي بكتاب اكتشفت أن فيه سم الزعاف، وكنت أظن أنه يعني راح ينفعني، يعني ما الولاء والبراء محمد هذا القحطان. الله، يعني عندي نسخة مالت الإفتاء قديمة مغبرة حتى، قلت ولاء وبراء خلنا أشوف. الله الله الله. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ينقل قال الأستاذ سيد قطب، ينقل شيء مخيف، عبث في العقيدة الصحيحة، يعني منتهى العبث سبحان الله. احنا ما ندري، كتاب محطوط عندك ما تراجع لأنه مو كتب أهل العلم، لكن طرأت المسألة فقلت خنا أقرأ، والله العظيم سبحان الله شيء يعني شيء مخيف مخيف. يعني كتاب مثل هذا يمر هالوقت هذا كله ما فيه يكتب ما يرد عليه، يعني مصيبة مصيبة. وسائر كتبهم كلها بنفس الطريقة، هذه مالت الماجستير والدكتوراه في العقيدة، يعني كثير منها يعني نسأل الله العافية والسلام، نفهمه الطريق، ادخل ماجستير اخدم عقيدتك، ادخل دكتوراه اخدم عقيدتك، وروح عرفت شلون، ويروح حق المشايخ، المشايخ وين بيقرأ كتاب؟ إذا إحنا كتاب عندي أنا مغبر ما قريته من عمر الدنيا، عندي هذا من الكتب القديمة يعني ما قريته ولا احتاجت إليه، لأن مش حاجة تحتاجها ما دام تقعلي عرف شو، إحنا راجع بالكتب من كتبنا المعروفة. خطر في بالي أرد ولا شيء ينقل هل نحن مسلمون، كتاب لمحمد قطب ينقل منه، عنوان الكتاب هل نحن مسلمون، يعني فيها شك، نحن السؤال الكتاب نفسه. فيأتون للمشايخ يشوف الشيخ يحشونهم لهم طريقة سبحان الله خبيثة، فيك حق الكتاب يحط في الأوائل يشحن يشحن يشحن، قال ابن تيمية قال ابن تيمية قال ابن القيم قال ابن تيمية، فيشوف فقرات منه، والشيخ يكون الشخص يكون مزكى من قبل هذا وهذا كذا كذا، أخذ والله يعني شيء إيه؟ وبدع يعني بدع يعني الإخوان المسلمين، يعني شوف الإخوان
فضل الله سبحانه وتعالى أنهم حقيرين من ناحية العلم، يعني ما عندهم قدرة وباع أنهم يخدمون مذاهبهم خدمة أصولية يعني سلفية علمية. فهذيل القطبيين وعبد الخالق ونحوهم بالأدلة السلفية يخدم لك العقائد هذه مالتهم، فشيء مخيف يعني. شاب يا محمد بن الوهاب قال الأستاذ سيد قطب، قال محمد قطب، وبعدين عاد بقية الكلام تعال اقرأ. خدمة لمذهب الأخوان المسلمين وباسم العقيدة السلفية، والكتاب طبعة اللجنة الدائمة للإفتاء والدعوة والإرشاد رحمهم الله.
محمد شيخ طبعا المودة والمحبة ولا المودة مرتبة
أعلى من المحبة؟ المودة صف والمحبة، المودة صف والمحبة هي أعلى مراتب المحبة، لأن المحبة لها مراتب، تبدأ بالحب ثم بالعشق ثم بالتتيم ثم بالصبابة ثم بالمودة.
يعني هذه الآية تدل على أو النهي عن أقصى مراتب المحبة، يعني يجوز ما دونها؟
لا تجد قوما يوادون، لا يوادون هنا يعني صيغة مبالغة من ودة، بمعنى أنهم لا يسعون في موادة الكافرين بأي أنواع من السعي، يدل على حرصهم عليها من العمل، يعني وده يواده أي سعى في مودته بكل طريق، لاحظ؟ فهم لا يعني لا يسعون بأي شيء إلى أن إلى مودته، ولا يميلون إليهم أي ميل. ليه؟ يعني ما يميلون إليهم أي ميل، لا ما قال مثل شو اسمه يعني ما أثبت هنا يوادون، يعني نفى أن يوادون، يعني أنهم
يسعون المودة،
يسعون إلى المودة بأدنى سعي. أيوة.
أيوة. ما يدل على أن ما دون المودة جائز؟
لا لا لا، المحبة الدنيوية هذه يعني الطبيعية هذه، وإحنا ما نحب أن نتكلم فيها، لأن ما سكت عنا أهل العلم يكون الواجب سكوت فيه، لكن هم يتكلمون اليوم، اليوم حرفوها الأبواب، حرفوها الأبواب، حرفوها حرفوها حرفوها، شيء غريب عجيب، بدع جديدة. يعني يكفي أن في بدع جديدة في دين الإسلام في هذا الباب، يعني ليه هم أول شيء قالوا أن أي نوع من أنواع العمل تجاه الكفار كفر، مثل ما قال الغنيمان الأمير الكويت، قالوا الجندي كويتي يحرس مثلا آلية أمريكية أو كذا كفر مطلقا، كفر أكبر. في الضد من ذلك الآن، في الضد من ذلك يقول لك لا يا أخي، الله عز وجل قال يا أهل الكتاب يترفق بهم ويتلطف بهم. وهذا في الحقيقة الإنسان لما يتفقه ووفق الله جل وعلا يعني تعقل هذه القضية، مو من صالح الكافر. يعني أنت لما تظهر للكافر المودة وتظهر له أن ما في غبار بينك وبينه ليس في صالحه، هذه خيانة له، يعني هو من حقه عليك، عرفت شلون؟ إن كان له حق إذا صح التعبير، لكن حق الدين عليك، عرفت شلون؟ إنك تقول له لا هذا كفر، وأنا أبغض الكفر، لأن هذا هو الذي يجعله ينزعج ويزدجر ويفكر لماذا يبغضني ولماذا يكرهني، يكون دافع له. ولذلك شرع الله عز وجل الأحكام من أجل صالح المؤمنين والمسلمين، حماية لعقيدتهم، ومن أجل زجر الكافرين حتى يهتدوا، لما يرى الخشونة يهتدي، لما يرى القوة يهتدي، وهذا أمر معلوم، يعني هذا أمر معلوم لما يرى، وهذا ذكر أهل العلم، يعني ذكر ابن القيم رحمه الله وذكر غيره، أن القوة يعني مع الكفار تدفعهم للإيمان. لكن لما تقول أنت مثل ما قال الغزالي نجتمع نحن مع النصارى ومع أهل الإيمان بالله ضد الإلحاد، فيعتبر أن النصارى من المؤمنين بالله ويجتمع معهم كأن بينه وبينهم شيء مشترك له يعني حكمه في القبول ضد أهل الإلحاد. أنت خنت هذا النصراني وغششته، لكن لما تقول لا أنا ما أجتمع معك أنت كافر، يقول لك أنا أؤمن بالله، تقول لا لم تؤمن بالله الإيمان الذي يدخلك في الإسلام، كن فيه. يكون في باعث على دعوته للإسلام. أما إذا وده المسلم، لذلك شوف اللي تجده يعني مثلا يصاحب الكافر أو يمشي معهم ما يدعوهم للإسلام، يعني إذا كان مشي معهم لغير أسباب محددة ما يدعوهم للإسلام. لكن أحيانا العصبية تلعب دور، تدفع المسلم إلى أن يدعو إلى دينه. مثل ما حصل يعني رجلين في مطعم، كان أحدهما نصراني والآخر مسلم، فكان يعني يحصل بينهم بموجب العصبية يقول أنتم دينكم وكذا، فيسفه دين هذا النصراني ويغلبه بالحجة مع عاميته ومع يغلبه بالحجة وفي بلد هذا الكافر سبحان الله. فالمقصود أنه ما زال يجادله، هذا وقع في قلبه، قال ما الإسلام، أخذ يقرأ عن الإسلام، هداه الله عز وجل أسلم، فرجع إلى هذا الذي دعاه للإسلام، فقال له كيف أنت ما تصلي؟ ما كان يصلي. هذا صار يعني سبحان الله، نسأل الله عز وجل أن يتمم بالهداية للسنة. يعني معه الإسلام ما يصلي ودعا كافر وأسلم، هذا يدل على قوة الإسلام سبحانه، على ظهور حجته وعلى ثبوت يعني قلوب المسلمين عليه في الغالب. والله نرسل ما يحطونا من جريدة، عندك واسطة دخلني.
الذين نرى يوميا فقط أهل البدع هم يرد على التوقف حول الكبور،
أما نحن ما رأيت ولا الأسبوع الماضي. إيه ما شاء الله، صلى الله يبارك وينفع. منو اللي ماخذها الصفحة؟ أنا ما أدري عنها شيء. إيه بس ما عندي يعني معلومات عنها، يعني كيف أخذت يعني ما عندي أي معلومات يعني، ولا يعني شيء من المعلومات، يعني ما عندي أي معلومة. تاري ما يمكن أن تشارك أنت في صفحة إلا لما تعرف يعني كيف أخذت. لا تعرف يعني هذه الصفحة الجرائد السياسية يعني ما تقبل إلا بمفاوضات وبأشياء وبأثمان وب يعني في أشياء كثيرة في الأمور هذه، لاحظت يعني وراها أشياء، يعني ما تكون شيء أنت والله تعالى عطونا إحنا سلفين عطنا صفحة يا عطونا، لاحظت؟ ما هو أبدا ما في أي جريدة، يعني ما في أي جريدة بهذه الطريقة يعني إلا ويفرضون أشياء. ولذلك لما كان أخونا أبو عثمان يكتب في القبس فاشترطوا عليه شروط وسأل عنها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على حياته، فقال اشترطوا كذا وكذا، أمسكها ولا أمسكها؟ قال أمسكها لا تتركها، قال أنا ما أستطيع، جزاه الله خير. اشترطوا عليه أن يكتب الرافضة في أسفلها ويكون هو المشرف عليها، فأبى جزاه الله خير سبحان الله. فالشاهد أن هذه الأمور يعني من الممكن أن أخذ صفحة كاملة في الوطن لكن الثمن لا يمكن يعني بالنسبة لي شخصيا مو كمواضيع هذه يعني كل جريدة لها وراها ناس وراها توجهات البلد فيها أحداث فيها أشياء فيها مراكز قوة فيها مراكز ثقل في داخل العائلة المالكة دخلنا أنت الحين بالسياسة الله يديك بصمع خلنا هني الزينة الأمور صعبة ترى الأمور صعبة ما أدري أنا ما يعني ما أظن بالإخوان يعني ظن سوء ولكن ما عندي أي معلومة يعني أبدا يعني كل الأنشطة هذه
شروط على الجريدة ما ينزل إعلام ما ينزل كذا ما ينزل كذا تكون لنا في شرف هذا ما أعرف
نسأل الله جل وعلا البركة والتوفيق والنصر والتسديد لكل من يعمل لنصر السنة فالسنة هي دعوة الإسلام وكل يخدمها بعلمه وباستطاعته. تحت هني عادي ها
عادي تحت
عادي هني ما يقلب شو زين بسم الله راخية هذه مالتي هذه كان يعني شلب بس عطني ماي منير شنو خلصنا مسألتين هو خلصنا مسألتين تعيد تقرأ المسألة الثالثة الحمد لله لا لا الثالثة إن من أطاع الرسول وحد الله لا يجوز له هاي ما تكلمنا عليه السلام ورحمة الله وبركاته
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم، أما بعد، فهذه المسألة الثالثة مما ذكره الإمام رحمه الله تعالى من المسائل التي وصفها بالوجوب، وقلنا أن وصفها بالوجوب يقتضي أنها من عقد الإيمان الواجب على كل مكلف. وهذه المسألة مسألة الولاء والبراء أو الموالاة في الله تبارك وتعالى والمعاداة فيه من المسائل الشريفة الكبيرة التي قال فيها بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى: إن معاداة من حد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وجد فيها من الأدلة في القرآن ما هو أبين وأكثر من أي مسألة أخرى بعد مسألة تقرير التوحيد. ولما كانت هذه المسألة بهذه المثابة من الوضوح ومن تعدد الأدلة في تقريرها، فلا غرو ولا غرابة في أنه لم يختلف فيها أحد من الملل من الملة ومن الفرق الإسلامية ومن أهل الإسلام، حاشا طائفتين، إحداهما ليست من أهل الإسلام من جنس الملاحدة والمنافقين ومن شايعهم، فهؤلاء ينازعون في أصل هذه المسألة، ومنازعتهم فيها لأنهم ليسوا مسلمين أصلا كعامة ملاحدة الفلاسفة وغيرهم من الفرق الباطنية. وأما الخوارج فهم يقرون بأصل هذا الباب، لكنهم يطردون هذا الباب ويطبقونه ويعممونه في المسلمين وفي من لا يستحق أن يتبرأ منه البراءة الكبرى، وهي البراءة من الشرك وأهله. هذا بالنسبة إلى الأزمنة السارفة والماضية. وهذه المسألة مسألة ما يعرف بالولاء والبراء أو الموالاة والمعاداة لها متعلقات كثيرة، ولكن نلخص الكلام فيها في مسائل فيما أرجو الله تبارك وتعالى أن تأتي على أصول هذا الباب العظيم. فالمسألة الأولى هي وجوب البراءة من الشرك وأهله وتحريم موالاة الكافرين. وهذه المسألة فيها من الأدلة الشيء الكثير، منها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء
بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ويقول الله تبارك وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ويقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. ويقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فإنه منهم ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ويقول الله تبارك وتعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قال ابن كثير رحمه الله أي إذا تولى المؤمنين الكافرين فإن هذا من الفساد في الأرض. ويقول الله تبارك وتعالى أيضا في آيات كثيرة في هذه المسألة منها قول الله جل وعلا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. والمقصود في هذه الآيات كلها تحريم موالاة الكفار وأنه يجب على المسلم أن يبغض الشرك وأهل الشرك وأن يبغض الكفر وأهل الكفر وأن يتبرأ منهم براءة كلية. وهذه البراءة الكلية بعضها هو من صميم الإيمان ومن حقيقته فإن الإيمان لا يستقيم إلا بالكفر بالطاغوت والكفر بالطاغوت لا بد من أن يكفر بكل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى فلا بد أن يخلع المسلم كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. والموالاة أي موالاة الكافرين هي في أصلها من جهة اللغة الموالاة ضد المعاداة الموالاة ضد المعاداة ومبناها على الحب والبغض فكل من أحب شيئا فإنه يميل إليه. والمقصود بالحب والبغض هنا الحب والبغض في الله تبارك وتعالى أي الحب الديني والبغض في الله تبارك وتعالى كما قال صلى الله عليه وسلم إن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله تبارك وتعالى. فالكافر والكفر يجب أن يبغض وأن يتبرأ منه وهذه البراءة كما قلت منها قدر واجب في الإيمان نفسه ولا يستقيم الإيمان إلا به وبعض منها عمل يقوم به المكلف وهذا العمل منه قول، وهو أن يظهر الكفر بالطاغوت وأن يبدي للكافرين أنه متبرئ من أقوالهم ومن اعتقاداتهم الفاسدة. ومنه شيء يرجع إلى العمل، وهو النفرة منهم ومباينتهم. وقد يرقى هذا الأمر إذا حق سيف الحق والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، فيعمل المؤمن سيفه بحقه في قتال هؤلاء المشركين حتى يكونوا بين إحدى ثلاث: إما الإسلام، وإما الجزية، وإما أن يحاربوا ويقاتلوا. ومن هنا اختلف أهل العلم في حكم الموالاة وهذه المعادات، من جهة هل هي داخلة في الإيمان أو هي لازمة منه. فمن أهل العلم من اعتبر البراءة من الشرك وأهله هي من لوازم شهادة أن لا إله إلا الله، لأنها عمل بمقتضاها ولازمها. ومنهم من قال أن البراءة من الشرك ومعاداة أهله هي من الإيمان نفسه، متضمنة فيه. وذهب بعض المحققين من أهل العلم إلى أن أصلها هو من صميم الإيمان كما قررنا، فهي من أصل الإيمان، لأن الإيمان لا يستقيم إلا بالكفر بالطاغوت، وإذا كفر بالطاغوت فقد خلع كل ما يعبد من دون الله، فتلكم براءة داخلة في عقد الإيمان وفي ضمنه. وأما العمل بمقتضى هذه البراءة فحكمه يختلف باختلاف حال المسلم. فإذا كان المسلم مستضعفا في بلد لا يستطيع أن يظهر البراءة من المشركين، وكان يتمكن من أن يتحول إلى بلاد المسلمين تعينت عليه الهجرة إلى دار المسلمين، ويكون بمكثه في ديار الكفار مع تمكنه من الهجرة مرتكبا لمحظور شرعي على تفصيل. وأما إذا كان مستضعفا ولا يستطيع أن يتحول إلى بلاد المسلمين، فمثل هؤلاء عسى الله أن يعفو عنهم كما قال الله عز وجل. وأما من كان في بلاد الكفار وهو مستطيع لأن يظهر شعائر الدين، فإنه لا تثريب عليه على تفصيل في حكم مقامه إذا كان مسلما أو إذا كان في بلاد الكفار يحمل يعني جنسيتهم ولا يستطيع أن يتحول إلى بلاد المسلمين. وأما المسلم الذي هو المسلم في بلاد المسلمين فليس عنده بفضل الله تبارك وتعالى أي إشكال عملي في هذه المسألة، لأنه في كل صلاة يصليها فإنه يقرأ الفاتحة وفي آخرها إظهار البراءة من المشركين، حيث يدعو المسلم الله عز وجل أن يهديه صراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عز وجل عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمغضوب عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى. فالمقصود أن المعاداة في الله تبارك وتعالى والبراءة من المشركين من الواجبات المتحتمة على كل مسلم، لأن المسلم الذي يحب الله تبارك وتعالى ويقر بحق الله تبارك وتعالى بالإلهية فإنه لا بد وأن يحب ما يحبه الله جل وعلا وأن يبغض ما يبغضه الله تبارك وتعالى. إذن فالعمل بهذه العقيدة أمر لا بد منه لكل مسلم. وبالضد من هذه العقيدة تأتي المسألة الثانية، وذلك أنه كما يجب على المسلم أن يبغض الشرك وأهله وأن يتبرأ من الكفر والكافرين، فإنه يجب عليه أيضا أن يحب الإسلام والإيمان وأهله وأن يواليهم في الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ويقول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. ويقول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ويقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا: لا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. فكما أن البراءة واجبة في حق الكافرين، فإن الولاية والأخوة الإيمانية ثابتة وواجبة في حق المسلمين والمؤمنين. فيجب على المسلم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: من أحب لله وأبغض لله فتلك فلا تنال ولاية الله إلا بذلك. فالحب في الله والبغض في الله هو أوثق عرى الإيمان. وكما قلنا أن أصل الموضوع وأصل هذه المسألة يبنى على الحب والبغض، والحب يتبع الاعتقاد، الحب يتبع الاعتقاد. فإذا اعتقد المؤمن في الله تبارك وتعالى ما هو أهله من كماله جل وعلا، فإنه لا بد وأن يحبه بكل قلبه تبارك وتعالى. فإذا أحبه أحب من يحب وأحب ما يحب. وكلما استكمل المؤمن مراتب الحب هذه وحققها، ثم استكمل ما يضادها من بغض الشرك والشر، فإنه يكون قد أكمل وكمل إيمانه. إذن فالكافر والكفر يجب أن يبغض، والكفار يجب شرعا على كل مسلم أن يبغضهم في الله تبارك وتعالى. لكن هل هذا البغض وهل هذه الكراهية الدينية تقتضي في التعامل أن المسلم ينطلق بموجب هذا البغض في الله تبارك وتعالى فتطيش يده في أملاك الكفار أو في ظلمهم أو في دمائهم من غير أي شرط ومن غير أي شيء؟ الجواب طبعا لا، فإن هذا الدين دين كامل، وشريعتنا شريعة الله عز وجل شريعة محكمة. هذه البراءة من المشركين شيء، والتعامل مع الكفار والمشركين مسألة أخرى. فالتعامل مع الكفار والمشركين يرجع إلى تفاصيل من الأحكام الشرعية المفصلة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أحكام شرعية كثيرة وكثيرة جدا. ففي حكم السلام عليهم هناك حكم نطق به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي حكم نكاحهم أحكام، وفي حكم مشاركتهم أو البيع والشراء منهم أيضا هذه أحكام. فهناك أحكام مفصلة ترجع إلى تفاصيل النصوص في حكم معاملة الكفار وغير ذلك من الأحكام الكثيرة. فالأحكام في التعامل مع الكفار كثيرة وكثيرة جدا. هناك أحيانا أحكام تأتي بالإحسان إليهم وبصلتهم إذا كان هؤلاء غير معادين ولا محاربين للإسلام ولا لأهل الإسلام ويقطنون بين المسلمين، كما قال الله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ففي هذه الآية مثلا بين لنا الله جل وعلا أن الكافر الذي يعيش بين ظهرانين إما بعهد وإما بأمان وإما بذمة ولا يخرج حكم الكافر المقيم بين ظهراني المسلمين عن هذه الثلاث، فمثل هذا لا ينهانا الله جل وعلا أن نحسن إليه وأن نبره. كذلك من نكح كتابية فصارت زوجته فإن الشرع لا يمنعه بل يوجب عليه أن ينفق عليها وأن يحسن صحابتها فهي أم لعياله. كذلك لو بلي مسلم بأن يكون أبواه كافرين مشركين، ليس هذا فحسب، بل إن هذين الأبوين يأمرانه بأن يشرك بالله عز وجل، وأعظم المنكر هو الشرك، وهذين الأبوين يأمران ولدهما بأن يشرك بالله جل وعلا. فالله عز وجل أمره بأن لا يطيعهما في دعوتهما للشرك، ومع هذا أوجب عليه أن يحسن صحابتهما، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. إذن فالأحكام في معاملة الكفار بيعا وشراء وإجارة ونكاحا يرجع فيها إلى تفاصيل الأحكام الشرعية، وليس عندنا بحمد الله تبارك وتعالى في دين الله جل وعلا فوضى، إنما كل شيء مفصل وفيه أحكام مفصلة. وكذلك فإن معنى البراءة من المشركين عند التأمل، عندما تتأمل في ذكر البراءة ومعاداة الكفر وأهله، فإنك تجد أن القرآن يأتي بذكرها دائما عندما يكون ثمة جهاد شرعي في سبيل الله تبارك وتعالى قائم، مثل هذه الآية التي استدل بها المصنف رحمه الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فهذه الآية قيل أنها نزلت في أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه ثناء من الله عز وجل عليه، وكذلك على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وذلك أن أبا عبيدة قد قتل أباه في الله تبارك وتعالى حين كان أبوه مع المشركين في فسطاطهم وفي جندهم، فإنه قاتل أباه في الله تبارك وتعالى إيثارا لله وحبا له وولاية له على ولاية أبيه وعلى محبة أبيه الطبعية. وكذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فإنه كان يقصد إلى ابنه في القتال وفي الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، فأثنى الله عز وجل عليهم في هذه الآية الكريمة. ومثلها أيضا مثلا الآية التي تلوناها وفيها يقول الله جل وعلا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، ففي آخرها قال الله عز وجل أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. إذن فيتجلى معنى هذه البراءة حين يكون حكم شرعي، وهذا الحكم يعارض ما عليه جبلة الإنسان من محبة المال أو الولد أو غير ذلك، فينازعه داعي الإيمان وحب الله جل وعلا وداعي هذه الطبيعة، ويكون حكم هذا القتال واجبا. فما الذي يقدم؟ فإنه يجب عليه أن يقدم حق الله عز وجل وأن يقدم حب الله تبارك وتعالى. وهذه العقيدة العظيمة التي قلت أنه لا خلاف بين أهل الملة فيها لوضوح أدلتها وكثرتها بفضل الله تبارك وتعالى، فإنها لما كانت بهذه المثابة من الأهمية، فنجد أن الله جل وعلا قد حمى هذه العقيدة بكثير من الأحكام التي شرعها الله عز وجل حتى يكون المؤمن بمنأى كامل من أن يميل إلى الكفار بقلبه محبة أو ولاء. فنحن نعلم أن الله عز وجل قد شرع تحريم التشبه بالكافرين، وقال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، وقال صلى الله عليه وآله وسلم لبعض أصحابه ولا تلبس ثياب المشركين. وكثير من الأحكام الشرعية يعلل تركها بترك مشابهة الكفار والمشركين، وهذا كثير. فالشريعة بنيت أحكامها على مخالفة المشركين وعلى إرادة مخالفتهم. فعندنا مما شرعه الله عز وجل أمرين: الأمر بالنهي عن التشبه بالمشركين، والأمر بمخالفتهم، كل ذلك صيانة لأهل الإيمان والإسلام من أن يكون بينهم وبين المشركين شيء يوجب أن يضعف إيمانهم الضعف الذي يهدد هذا الإيمان بالخطر. فالله جل وعلا حمى هذه العقيدة بما شرعه الله تبارك وتعالى من الأحكام المفصلة التي تجعل المسلم بمنأى من أن يتشبه وأن يقرب من أمثال هؤلاء الكفار. ولذلك جاءت أيضا النصوص المحكمة بالنهي عن التشبه بالكافرين في طرائقهم وهديهم وشعاراتهم وغير ذلك، وقد كان صلى الله عليه وسلم يتقصد مخالفة المشركين، وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بأشياء مخالفة للمشركين. إذن فحماية هذه العقيدة لمن أراد أن يحميها بحقها يكون عن طريقين: من أراد أن يحمي هذه العقيدة الحقة، عقيدة البراءة من المشركين، فله في ذلك طريقان، أحدهما دراسة العقيدة الصحيحة، فإن هذا هو خير حصان يتحصن به المسلم ويحصن اعتقاده في هذا الباب المهم وفي غيره. والطريق الثاني هو الاستسلام لأحكام الله جل وعلا وترك مشابهة المشركين ما أمكن ذلك، لا سيما فيما يجب مما يكون شعارا مختصا بهم. وأما التهييج السياسي على الكافرين من جهة أمور لا تتعلق بذات الديانة من الطعن عليهم بأشياء يراد منها تنفير المسلمين منهم وبيان أنهم شر على الإسلام والمسلمين، فهذه الطرق في الحقيقة قليلة الجدوى، بل إن فيها مفاسد. فحين يذكر مثلا أن في بلاد الكفار كذا وأن في بلاد الكفار كذا وكذا، كما يصنعه الكثير، فيأتون مثلا إلى الإحصائيات والأشياء التي تقال من جهة فشو الجرائم وفشو الأمراض وفشو الأخلاق الخبيثة وغير ذلك من أسباب الشر، فيركز نظر المسلمين عليها وتنقل إليهم مع ذكر حوادث السياسة وتصرفاتها. فإن هذا النقل وهذا التنفير عند التأمل فإن فيه من المفاسد أشياء في الحقيقة لا يجوز أن يسكت عليها. فمن ذلكم الكذب والافتراء على الكفار والمبالغة في تصوير بعض الأشياء فيهم، ونحن نعلم أن الله جل وعلا يحب العدل، والله عز وجل قد أمرنا أصلا بالعدل مع الكفار، فقال الله تبارك وتعالى: فلا يجرمنكم شنآن قوم، أي بغضهم، على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالله جل وعلا قد أمرنا أصلا بالعدل مع هؤلاء الكفار لأننا من بغضنا إياهم في الله، فهذه مظنة لأن نظلمهم. وكذلك فمن المفاسد أن الحوادث السياسية تتغير بتغير الأيام والليالي والدول، فصديق اليوم قد يكون عدو الغد وعدو الأمس وهكذا. فربط العداء الديني العقائدي والبراءة من الشرك وأهله بأشياء ترجع إلى تصرفات الدول والسياسات مظنة لأن يشكك المسلمين في مصداقية هذا الطالب الذي يشير إلى مثل هذه الأمور. وكذلك فمن مفاسد هذه الطرق أن بعض المسلمين قد يسافر إلى بلاد الكافرين وهو يسمع عن فشو المخدرات والجريمة وغير ذلك من الفوضى، فإذا سافر إلى تلكم البلاد وعاش فيها برهة من الدهر والزمان، فإذا عاين النظام والانضباط والحياة الدنيا على أبهتها وزينتها وغير ذلك مما يفتتن به أهل الدنيا، فإن هذا سيعود عليه بالتناقض في باطنه. ولذلك لا تزال تسمع من المسلمين استحسان لما عليه الكفار في بلادهم وفي معائشهم، وهذا أمر منتشر. فإذا أرادوا أن يمدحوا نظاما أو إذا أرادوا أن يمدحوا دنيا أو شيء له علاقة بالدنيا، فإن أول ما يخطر في البال هو بلاد الكفار، وذلك أن الله جل وعلا قد فتح عليهم الدنيا فتحا. فهنا يكون المسلم عرضة للفتنة في دينه، وذلك أن عقيدته هذه قد جعلت على المحك، فإذا رأى مثلا في المسلمين الظلم والكذب ورأى منهم يقتل بعضهم بعضا، ثم رأى أن الكفار يعدل بعضهم مع بعض وأن الناس عند اللوائح والنظم سواء وغير ذلك، فإنه يكون فتنة عظيمة لضعيف الإيمان وللجاهل. والواجب أن يعلم المسلم بل والمسلمون أن معيار السعادة وأن الأصل في قياس الأمور كما أسلفنا في باكورة هذه الدروس أنها هي الإيمان بالله تبارك وتعالى واليوم الآخر، وأن المسلم لو فرضنا أن عنده كذب، ولو فرضنا أن عنده نقص، وهو يشهد أن لا إله إلا الله، فهو خير من أكثر من الكفار جميعا. فيجب أن تكون موازين المسلمين مبنية على الحق ومبنية على الدين والإيمان. ولذلك نجد أن ربنا تبارك وتعالى قد نبه إلى هذه المسألة في مواضع، فقال مخاطبا من؟ مخاطبا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال مثلا، يقول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ويقول الله تبارك وتعالى: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فنهى الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم عن الالتفات إلى الرياش والدنيا التي عليها الكفار، لأن هذا هو غاية ما ينالونه، وهذا غاية ما يحصلونه. ثم بعد ذلك إذا استمروا على هذا الكفر الذي هم عليه، فإن مشكلتهم بعد ذلك عظيمة، إذا ماتوا على غير الإسلام، وإذا ماتوا على غير شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مصيبتهم لا يوازيها شيء من متاع الحياة الدنيا كلها، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم أنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيغمس في النار غمسة فيقال: هل رأيت من نعيم قط؟ فيقول: لا. ثم يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس غمسة في الجنة، فيقال له: هل رأيت من بؤس قط؟ فيقول: لا. إذن فما فائدة الرياش والملك وغير ذلك في الحياة إذا كان وراءه النار؟ ولكن حين مثل ما قال الله جل وعلا: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فإذا كان المصلح هو مفتون بالكفار وأنظمتهم وزاهد وفي الإسلام وفي أحكام الإسلام، خاصة في الأحكام التي تبنى عليها الدولة الإسلامية، فهنا تكون المصيبة المضاعفة والعظيمة، هنا تكون المصيبة المضاعفة والعظيمة. إذن فهذه المسألة في غاية من الأهمية. والمقصود أننا نقرر في هذا الدرس كما يعني قرر الشيخ رحمه الله تعالى أنه لا بد من أن يوالي المسلم والمؤمن المؤمنين، وأن يحبهم، وأن يكون وأن يعطيهم حقوقهم، وأن يبغض من يبغضه الله جل وعلا، وأن يكره الكفر، وأن يكره أهل الكفر. ولكن السؤال الذي يتردد في أذهان الناس كثيرا: هل هذه العقيدة الصحيحة من البراءة من الشرك وأهل الشرك هي السبب الذي دفع هذه الشرذمة الحقيرة من الخوارج من القاعدة والجهاد وغيرهم إلى القتل وسفك الدماء الكافرة والمسلمة؟ فهل هذه العقيدة الصحيحة وهل هذا الإيمان الصحيح وتقريره هو الذي يقف وراء هؤلاء فيما يفعلون؟ هنا لا بد وأن يكون عندنا عدل، ولا بد وأن يكون عندنا إنصاف وإخلاص وصدق. واليوم حين نتكلم عن هذه المسألة فلا نحتاج إلى التنظير، لا نحتاج إلى أن نتكلم كلاما نفترضه أو أن نبحث من وراء هؤلاء، فإن هؤلاء أنفسهم، أعني هؤلاء الخوارج الذين خرجوا على المسلمين فطاشت أيديهم في دمائهم، ثم زعموا حتى يكسبوا الرأي العام الإسلامي أنهم يقفون في وجوه الكفار ويقومون بهذه العمليات الإفسادية، فهؤلاء يوجد منهم أناس كثيرون قد أمسكوا واعترفوا بمصادرهم ونشأتهم، وبعضهم كتب في هذا. فأنا حين آتي أدرس ظاهرة أو أدرس أمرا من الأمور، إذا كان هذا الأمر أمر شرعي فمرجعي فيه إلى الشريعة. فالخوارج أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا ينقطع منهم قرن إلا ويخرج الآخر، وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أوصافهم، بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أوصافهم بيانا شافيا كافيا مفصلا. مراده صلى الله عليه وسلم منه أننا نطبق هذه الأوصاف على هؤلاء فنرى هل تنطبق أو لا تنطبق، فإذا كانت منطبقة فنحكم فيهم بحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فبالرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نجد أنها تنطبق عليهم تمام الانطباق، وأن هؤلاء القوم خوارج كما اتفق أهل العلم على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم بين حكمه، بين النبي صلى الله عليه وسلم حكم الخوارج، فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكرهم في أوصافهم: حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يقرؤون القرآن، لا يجاوز حناجرهم، إلى آخر الأوصاف التي كان يبني عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند نبوغ بعض أهل البدع، كما صنع عمر رضي الله عنه وارضاه بصبيغ. فأول الأمر أراد أن يتحقق من وجود هذه الصفات، إلا أنه تخلف بعضها فلم يحكم فيه عمر رضي الله عنه وارضاه بحكم النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في أحاديثه هذه: اقتلوهم، يقول صلى الله عليه وسلم اقتلوهم، ويقول صلى الله عليه وسلم: لو أدركتهم لأقتلنهم. هذا حكم من؟ هذا حكم الله عز وجل في هؤلاء، هذا حكم الله جل وعلا في هؤلاء. إذن من الجناية على العلم وعلى أهل العلم وعلى أهل السنة وعلى التهمة التي أطلقها بعض الظالمون فيما يسمى بالوهابية، فزعموا أن أهل العلم هم المسؤولين عن هذه الشراذم. ومن المعلوم لكل من تتبع نتاج أهل العلم العلمي، أعني من أهل السنة كالعلماء الألباني وابن باز وابن عثيمين وغيرهم رحمهم الله تعالى، فإنهم هم من أوائل المحذرين للشباب من هذه الطرق، ومن أوائل المحاربين لها. بل إن الشيخ عبد العزيز رحمه الله كان أول من نص على بن لادن باسمه قبل أكثر من 14 عاما قبل أن يعرفه جل الناس، وصفه بالتخريب وحذر منه بعينه. فكيف يتهم أهل السنة بأنهم وراء هؤلاء وهم حرب؟ هؤلاء أهل العلم وأهل السنة حرب على هؤلاء الخوارج، والحرب بينهم وبين أهل العلم سجال. فإن هذا من الظلم البين ومن الافتراء الذي تعمده من تعمده لأسباب معروفة، لأسباب معروفة. وذلك أن هؤلاء الذين رأسوا ودخلوا فيما يسمى بلجان مكافحة الإرهاب صنعوا شيئين، أحدهما أنكى وأظلم من الآخر. الأمر الأول أنهم جاءوا إلى هؤلاء الخوارج فقالوا إن هؤلاء شباب صغار مغرر بهم، وأنهم ينبغي أن نرحمهم، وهذا شيء يعني عارض وأمر يعني ليس له ذاك الحجم، أمر غير خريطة الدنيا. فتنة هؤلاء وبليتهم غيرت خريطة الدنيا كلها، أوجبت دخول قوات المشركين والكافرين إلى بلاد المسلمين. فكيف يكون هذا الذي تسبب به هؤلاء الضالون أمرا يعني يعفى عنه ويصفح بهذه الطريقة؟ ثم يقول شرعوا معهم الحوار، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني هو تهمة أهل العلم من علماء السنة بأنهم هم المغذين لهذه التوجهات، وهذا أيضا من الظلم. فهذه التوجهات الجهادية كشأن كل التوجهات الحزبية والجماعات الإسلامية هي تنتسب إلى العلم وإلى أهل العلم من جهة أن تروج أنفسها عند عامة الشباب. فهذا هو السبب، التمسح بالعلماء والنسبة إليهم، هذه ظاهرة عامة يقوم بها جل الجماعات الإسلامية اليوم. لماذا؟ لأن بفضل الله تبارك وتعالى أسماء علماء السنة محبوبة ومرغوبة وموثوقة عند عموم شباب المسلمين. فإذا تمسحت بهم هذه الجماعات وانتسبت إليهم كان هذا هو المدخل لهذا الشاب بأن يقبل ما وراء يعني هذا الأمر، ثم بعد ذلك يدخلونه في متاهات وفي بدع وفي أهواء. وهذه الأهواء والبدع والمتاهات والبحوث في حقيقة الأمر لمن عنده دربة أو خبرة ولو يسيرة بالجماعات الإسلامية فإنه يعلم أن القسط الأكبر هو مشترك بين كل هذه الجماعات. كل هذه الجماعات تقوم على أفكار محددة ومصادر معينة وكتب معينة وطرق معينة مشتركة بين كل هذه الجماعات، سواء كان جماعة القاعدة أو الجماعات الأخرى. فهؤلاء يعلمون أنهم إذا وضعوا أصبعهم على المصدر الحقيقي الذي تغذى به هؤلاء الشباب الثورة على مجتمعاتهم وتكفيرها وغير ذلك، فإن معنى هذا أنه ستكون المصادر المشتركة بين الجماعات هي موضع التهمة، وينكشف الأمر، وينكشف الأمر أن القسط المشترك بين كل هذه الجماعات واحد، كلها كتب سيد قطب، عبد الرحمن عبد الخالق إلى غيرها، هذه مصادر تكفير للأنظمة، لأن أصل القضية العداء للكفار هو القضية الكبرى، ثم بعد ذلك أعوان الكفار الذين هم الأنظمة، وهكذا مما يطول شرحه، وذكرنا نبذا منه من قبل، وقد ألقيت درسا في موضوع الإرهاب قبل أكثر من سنة تناولت فيه شيء من هذه المصادر المشتركة وهو موجود. فالمقصود أن هذه العقيدة الصحيحة من البراءة من الشرك لا تعني ظلم الكافر ولا التعدي عليه، لا في ماله ولا في عرضه ولا في دمه، وأنه يجب أن يعامل الكافر معاملة العدل. وقد شرع الله تبارك وتعالى كما قدمت أن ينكح المسلم الكتابية. فتصور معي أخي الكريم رجل عنده زوجة كتابية، وهي حلال عليه، أتراه يظلمها؟ أتراه ليس بينه وبينها شيء من المودة الطبيعية والجبلية؟ فهذا أمر لا بد منه، هذا أمر لا بد منه. العلاقة بين الإنسان والآخر لا بد منها في حدود العدل والإحسان العادي. وأكس القضية، يعني لما قال الله جل وعلا إنما المؤمنون وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، أثبت الله جل وعلا لهم الإيمان والإسلام، وأثبت أنهم ماذا؟ يقتتلون بالسيوف. لما اقتتلوا بالسيوف هل هم يحب أحد الطرفين الآخر؟ لا طبعا، وإلا ما اقتتلوا، فبينهما عداء يصل إلى درجة الاقتتال، فهذا يقتضي كرها. لكن هل هذا الكره كره ديني وبراءة دينية؟ لا. فأعكس الموضوع، فكذلك الكافر، فالمسلم يشتري ويبيع منه ويطعمه إذا كان أسيرا، ما أريد أن أدخل يعني في تفاصيل الأحكام، فهذه معروفة يعني مظناتها، ولكن المقصود أن الكفار الأغبياء حين يأتون إلى مثل هذه المباحث فهم فعلا أغبياء إلى درجة كبيرة، يعني على أنهم الله جل وعلا قد فجر لهم مكنونات الأرض وسخر لهم أشياء لم تدر في خلد الناس لألوف من السنين مضت في شأن الدنيا وتسخيرها وعلوم الإنسان وغير ذلك من الطب وغيره، ومع هذا فهم تقدمهم في الجوانب المادية، أما نظرهم في الأمور التي تتعلق بالظواهر ما يسمى اليوم الاجتماعية أو العلاقات أو ما أشبه ذلك، فطريقتهم من أغبى الطرق. فهم حين يريدون أن يدرسوا قضية ما يأتون إلى الأشياء الظاهرية فيجرون مسحا واستقراء، فما يؤدي هذا المسح والاستقراء يجعلونه هو السبب وراء الظاهرة المعينة. فلما جاء بعضهم كما قرأنا ودرس أراد أن ينظر المصادر الإسلامية، فلما قرأ للإخوان المسلمين، وأنا أضرب المثال لا أدري إذا كان قرأ أو لم يقرأ لأن أعرف أنهم قصيري الباع على أنهم أوتوا ما أوتوا، فلحين يقرأ مثلا للإخوان المسلمين فيقرأ قول حسن البنا رحمه الله إن الله جل وعلا قد أمرنا بمصافات النصارى، أو قوله رحمه الله إن عداءنا لليهود ليس عداء عقائديا، فيقول نعم هذا هؤلاء هم الذين يؤمنون بتعدد الرأي وبالآخر، وهم الذين أشعلوا المنابر ليل نهار على مر السنين في إشعال العداء بين الكفار والمسلمين. وقد قرأت لكم عبارات مرشدهم وفيها أنه يجعل القضية الدينية الكبرى وسبب البلاء الأعظم هو تسلط الكفار على المسلمين، فحين يقرؤون مثل هذه الأشياء يظنون ويرون من كلماتهم بعد أن يعني منوا بما منوا به وأرادوا أن يحسنوا صورتهم أمام الأنظمة وغير ذلك، فنحن نؤمن بالتعددية وبغير ذلك وبالحوار وبالوسط وإلى آخره. فإذا جاءوا إلى السلفيين المساكين وجاءوا إلى مصادرهم فقرأوا الثلاثة الأصول قال ها امسك، هؤلاء هم وراء كل بلية، لأنهم أغبياء لا يحسنون النظر ولا يحسنون الدراسة. فإذا وجد من أبناء المسلمين من يعينهم على هذه النتائج وعلى هذه الأحكام الجائرة الظالمة فهذه من المصائب. فالمقصود أن عقيدة الولاء والبراء لا تقتضي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى أصحابه يعبثون بأفراخ حمرة، طير صغير له أفراخ، فجاء الصحابة أخذوا أفراخه فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن ذلك ويقول من فجع هذه بوليدها حتى أرجعوه مكانه. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم يطلق القول بأنه من قتل شيء حي بغير حق فإن ذلك من الكبائر. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم له من الهدي في معاملة المشركين في ذلك الشيء العظيم، ولا يخفى قصته في الحديبية وما يعني حصل من الصلح مع المشركين، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فاصطلح معهم على أنه لا يفد البيت وأنه يرجع المسلم الذي يأتي إليه يرده إليهم، ها؟ وأنه لا يكتب أنه رسول الله في القرطاس الذي يعني كتبه معهم. كل هذا ويتركهم 10 سنين، هذه 10 سنين الكعبة عليها 360 صنم، والنبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى المدينة ويعقد هذا الصلح لأن فيه مصلحة للإسلام والمسلمين. واليوم حين يأتي حاكم من حكام المسلمين على الضعف والخور الذي تعيشه الأمة وعلى هذا التفرق والتمزق وعلى غير ذلك، فيتخذ شيئا من الإجراءات المصلحية العامة فنظرا للتهييج والتسييس لقضايا الدين، تجد أن أكثر شباب المسلمين لا يعقلون أن مثل هذا التصرف من الممكن أن يكون سائغا أو مقبولا، لأنهم قد تربوا إذا دخلوا حلقة علم أو دخلوا خطبة جمعة فإنهم يجدون من التهييج ما لا يمكن معه أن تستوعب عقولهم، فضلا عن قلوبهم مثل هذه الأحكام. وهذه مصيبة عظيمة جدا. فالمقصود أن كلا الطريقين طريق باطل ومنكر، أعني طريق الخوارج والذين يجعلون أي نوع من الصلة بين الكافر والمسلم هي نوع ردة وكفر، والذين يقابلونهم فيزعمون أن الله عز وجل قد أوجب علينا أن نحترم أهل الإيمان مطلقا حتى لو كانوا نصارى، حتى أني أذكر أن بعضهم قام خطيبا وكان كلما تكلم يكرر على المنبر وقلت لأخي النصراني لأخي النصراني، وكان من هؤلاء الخطباء الهائجين المهيجين، فكتبت له قرطاس أنصحه بأن لا يسمي النصراني أخي، فأبى أن يستجيب مع تهيجه على الكفار. طيب يا أخي لا تهيج على الكفار، تهيج سياسي، ولا تغضب الله جل وعلا فتقول عن النصراني الذي يعتقد الولد في ربك أخي، احكم بالحق وأنت ممن يدعو إلى حاكمية الله المزعومة. وفي الحقيقة أن هؤلاء يبتدئون بالغلو وبالتكفير المطلق وينتهون إلى أن يحرفوا الدين تحريفا كاملا. وكما قلت وأقول، بين الأشلاء والدماء وتحريف دين الأنبياء تدور رحى أفكار الجماعات الإسلامية أبدا، ولنا على ذلك من الأمثلة بالمئين. يحضرني خطيب مصقع كان يهز المنابر ويأتيه الناس من أطراف الكويت يقول من وضع صوته في صندوق الاقتراع كفر بالله واليوم الآخر، إلى هذه الدرجة، ها؟ وقبل سنيات وبعد أن وصل إلى ردهات المجلس فإذا به يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، عياذا بالله تبارك وتعالى. لماذا؟ لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن دين الله متين فأوغلوا فيه برفق، إن دين الله متين فأوغلوا فيه برفق. سر على طريقة أهل العلم واصبر فبهذا يكمل الإنسان إيمان نفسه ويثبت على الحق وينفع إخوانه المسلمين. على أي حال أختم حتى أختم هذه المسألة وهو المسألة الرابعة يعني بالنسبة لهذا البحث، وهو أن الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله القارئين لكتبه والدارسين لمصنفاته يجدون أنه دائما يلهج بمسألة البراءة من المشركين. والسؤال إذا كان الأمر مثل ما قدمت أن هذه المسألة كما قال من قال من أهل العلم من الوضوح بمكان في كثرة الأدلة ووضوحها، فلماذا يلهج الإمام رحمه الله بهذه المسألة بخاصتها في كتبه ويقررها ويبتدئها ويعيدها؟ ليش؟ الجواب أن الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى بلي في زمانه بصنف من الناس غير الصنف الذين كانوا معارضين له، محاربين لدعوته، معلنين برفض ما جاء به. فقد ابتلي رحمه الله بصنف من الناس يقرون معه في الابتداء أن ما تقول حسن وأنه حق، لكنهم لا يلتزمون لوازمه العملية مع قدرتهم. وفي الوقت ذلك صنف من هؤلاء أو من غيرهم أيضا يقولون للشيخ ويحتجون عليه أنه حتى لو كان ما يفعله أهل البوادي وغيرهم من الشرك بالله جل وعلا فإنه لا يصح لك بأي وجه من الوجوه أن تصمهم بالشرك حتى لو أقيمت عليهم حجة الله عز وجل. لماذا؟ قالوا لأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله، يشهدون أن لا إله إلا الله ويذبحون لغير الله ويدعون غير الله وغير ذلك من أنواع الشرك الصريح. فبعد المجادلة والبيان وتنويع الأدلة وإقامة حجة الله عز وجل عليهم الإقامة الشرعية البينة، فهؤلاء يقفون في وجه الشيخ يقولون لا كف عنهم، مدام يقول لا إله إلا الله يستمر، ليس لك صلة به، ليس عليك إلا أن تقرر علميا. وأنتم تعلمون أن الشيخ الإمام رحمه الله قد رزق سيفا وسلطانا يناصره بالسيف، فكان معه سلطان السيف والسنان مثل ما كان معه رحمه الله تعالى سلطان الحجة والبيان. فكيف يقف عن استعمال السيف في قوم يضللون الناس ويقفون كالطواغيت بين عموم هؤلاء الشاهدين بأن لا إله إلا الله وبين ما هم فيه من الشرك؟ فهؤلاء الذين بلي بهم الشيخ بلاء عظيما اضطر معها الشيخ إلى أن يلهج بهذه المسألة وأن يبينها وأن يوضحها وأن ينوع دلالاتها بأنواع من الأدلة في سائر كتبه رحمه الله تعالى. وهذا يذكرنا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى صنفين من الناس يقفون في وجه دعوة الحق، إحداها واضحة بينة كالإخوان المسلمين في مقابل دعوتنا، وأخرى كلما جئنا إلى مقدمة عامة سلموا بها، وكلما قررنا شيئا قالوا إيه نحن معكم، حتى إذا جئنا إلى المحكات التي تفرق فيها السنة والبدعة ويفرق فيها الحق والباطل والتي يراد منها هدم معاقل للجماعات الإسلامية المتمسحة بالسلفية، فهنا تجد أن أكثر الناس يخذلونك بعد إذ وصلوا معك في الطريق إلى النقطة التي يعني لا حاجة كبيرة لها. فالدعوة تحتاج إلى الأنصار والأعوان. الدعوة تحتاج إلى الأنصار والأعوان والعاملين بالحق مع القدرة، وأما المقرين من بعيد فهذا في الحقيقة هو الذي يجعل الداعي إلى الحق والداعي إلى السنة يضيق صدره ويشعر به، لأن هذا هو الذي يلبس الحق بالباطل. فإذا قلت له الإخوان المسلمين قال معك معك الإخوان المسلمين، فإذا قلت عبد الرحمن عبد الخالق قال لك لا قف أنا لا أشركك. طيب ماذا صنعنا؟ السلفيون الذين اتبعوا السنة وأهل العلم الذي لبس عليهم دينهم وأدخل عليهم مادة الإخوان، الإخوان المسلمون ولا عبد الرحمن عبد الخالق؟ فما لك تقف هنا؟ ما ينفعني جريك معي إلى هذه النقاط الفاصلة؟ ما ينفعني شيء. تعال إلى هذه المحكات وقل فيها بكلمة الحق واصبر واحتسب، نصيحة لله وإرادة لوجهه سبحانه وتعالى، وبيانا لإخوانك المتعطشين الذين تسومهم هذه الجماعات وتأخذهم إلى أن تجعلهم على طريقة الإخوان وإن كانت عقائدهم سلفية. فلذلك بلي الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بلاء عظيما بهؤلاء المخذلين، مما جعله يلهج وينوع الدلالات حتى يستيقظ الغافل وينهض ضعيف الهمة إلى نصر الحق. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر السنة وأن يجمع القلوب عليها، وأن يعيذنا وكل إخواننا من نزغات وهمزات الشياطين، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأسأله تبارك وتعالى أن يجمع القلوب جميعا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اتباع السلف الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم. قدر يعني هذا السؤال في غير موضعه. الآن الناس مقيدين، هو يعرف الحين احنا قاعد نكلمه ولا لازم نقول السؤال؟ على السؤال اللي يعيش في بلاد الكفار يتمتع بحرية العبادات إلى آخره. فأقول اليوم يعني أشياء فرضت على الدول فضلا عن الأفراد، ما بات الإنسان يستطيع أن يغير جنسيته مثل ما يشتهي ويشاء. فحتى لو أراد أن يتحول إلى بلاد المسلمين للإسلام فإن بلاد المسلمين اليوم لا تقبله بهذه العلة. فالمقصود أن عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يصبر والحمد لله، وليس عليه أن يهاجر إذ لم يكن في استطاعته الاستطاعة التي تمكنه من أن يهاجر بعزة المسلم وباستغنائه، لا بأن يؤذي نفسه أو عياله. والله أعلم. هذا السؤال يعني يقول تحذير النبي صلى الله عليه وسلم، تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الخوارج، يقول من بين 73 فرقة يلزم من أنه شر أهل البدع وخطرها على الدين، وهل هم مثلا شر من الرافضة؟ وهل هناك شيء مشترك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال شر قتلى تحت أديم السماء، يعني أشر، شر هنا بمعنى أشر، شر قتلى تحت أديم السماء. وأما لأن الشر هو بحسب الضرر، يعني الشيء قد يكون شر بحسب ضرره، وإن كان هو في نفسه قد يكون أهون من شر أعظم منه. ويقول وهل هناك شيء مشترك بينما هم خوارج العصر وبين الإخوان المسلمين؟ فالإخوان المسلمون هم الذين أوقعوا هؤلاء في هذا الأمر، الإخوان المسلمون هم الذين أوقعوا هؤلاء في هذا الأمر، يعني الإخوان المسلمون هم الأصل في هذا الخروج كله، هم الأصل في هذا الخروج كله. هذا أمر يعني معروف وثابت. يعني أنا ضربت أمثلة، يعني مثلا زينب الغزالي في كتابها يعني أيام في حياتي أو كذا ذكرت، يعني رحمه الله تعالى، ماتت قريبا رحمه الله تعالى، الله يغفر لها، ذكرت أن تقول ليس لا يوجد اليوم على ظهر الأرض دولة مسلمة، وتثني ثناء عطرا على سيد قطب وتصفه بالإمام، وتقول وحتى السعودية وتنص عليها تقول أنها على وقوع الخلاف بيننا إلا أنها لا تخرج في حكمها عما قررنا، يعني على نوع من التهم. فالمقصود أن يعني هل هناك صلة؟ هم أصلا يعني هم أصلا هؤلاء، يعني أسامة بن لادن أخذ من عبد الله عزام، وعبد الله عزام هو من صلب وصليبة الإخوان المسلمين. يعني فالمقصود أن يعني هو ليست المسألة مسألة تشفي أو مسألة يعني اتهامات، نحن نريد يعني أن نصل إلى ما فيه مصلحة الدين والإسلام وأهل الإسلام. ليس المقصود يعني التنكيل بالإخوان المسلمين على الوجه يعني الذي يراد منه أن نجمع كل التهم. لا، نحن نعلم أن يعني تاريخ الجماعات، كل جماعة لها تاريخ كما أن كل شخص له تاريخ، لكن بشكل عام نحن نتكلم أن هذه المادة التهيجية في الخروج عن الأنظمة التي بثها عموما في أصلها في الدول الإسلامية هم الإخوان المسلمون. نعم. السلام ورحمة الله وبركاته. استغفر الله ربي العظيم واتوب إليه. كيف يا أخي؟ أي نعم. الرافضة الإسماعيلية وأهل الجبل فهؤلاء كفار منافقين، ما هم من رافض الاثني عشرية. الاثني عشرية يعادون الكفار، إيه، ويحرمون حتى يعني هم تعرف طوائف، لكن سائر جمهور الرافضة اللي هم الاثني عشرية فهم يظهرون العداء للكفار، لكن الباطنية منهم والإسماعيلية وأهل الجبل فهؤلاء أصلا هم الذين ذكرنا من ناحية الملاحدة. أما من ناحية الصوفية فهؤلاء الذين هم على هذا الاعتقاد فهم أيضا يعني منافقين في الحقيقة، يعني اللي يقولون يعني كل شيء بقدر الله جل وعلا وأنه ما يرد، يعني هؤلاء يعني في الحقيقة ليسوا مسلمين، يعني من جنس أهل وحدة الوجود أو أهل الاتحاد أو أهل الحلول. فهؤلاء تعرف يعني ما هم أصلا، يعني هم أصلا ما هم، أما الصوفية يعني المقصود بهم إذا كان المقصود المذهب القديم قبل القشيري فهؤلاء كانوا يجاهدون مع المسلمين المعاصرين للآن. هؤلاء يعني يحتاجون دراسة، ما عندي علم فيهم، لكن الذي أعلمه اللي أعرفه أنه تدخل لهم مواد من جهة المذاهب المحدثة السياسية، من جهة يعني قبل حتى يعني حدثني بعض الأخوان قبل أسابيع أيضا في بعض البرامج يقول لك أن جاب واحد ملحد واحد نصراني واحد يهود وجلس معاهم من جهة
يعني أن الكل يتكلم في حرية وأبدي رأيك والحوار وكذا، فهؤلاء يؤتون من جهات معينة، يعني يؤتون من جهة الأفكار المحدثة هذه الجديدة، لأنهم يعني بحسب ما ظهر لي والعلم عند الله جل وعلا جل المادة الحركية الجانب منها اللي متعلق بالفكر أو الاعتقاد مأخوذ من محمد عبده. محمد عبده كان غارق لأذنيه في إخوان الصفا، وإخوان الصفا هي الطائفة الوحيدة يعني أو يعني بحسب علمي القاصر يعني من الفلاسفة اللي يعذرون كل أحد ويقولون كل ما قصدت شيئا وأنت صادق فهو الحق بالنسبة لك، اللي هنا تعاونوا فيما اتفقنا فيه ويعذرون بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ولكن بصيغة مطلقة جدا. ويعني له رسائل محمد عبده إلى بعض الفلاسفة الروائيين وكذا الروس مثل تولستوي وكذا، المهم مقصود لرسائل أشكرة يعني يصرح فيها بأن يصف هذا الرجل الكافر بالإسلام. لماذا؟ لأنه قاصد للحق ومستسلم لإرادة يعني مراد وجه الرب. له رسائل خطيرة محمد عبده، لأن كان مع جمال الدين الأفغاني، عرف شلون؟ فورثهم هذا محمد رشيد رضا المسكين الذي تخبط وخلط يعني رحمه الله شيئا عجيبا، مرة صوفي ثم بعد ذلك صار سلفيا ثم بعد ذلك أخذ من هؤلاء مواد فاسدة. فالمقصود أن هذه النواحي من البحوث إلى الآن مما يحتاج إلى بحوث، يعني يحتاج إلى بحوث. تعرف أن القوم مثل ما قلت أنا في بعض الدروس أنهم تأثروا بطرق الكفار في الإعلام تأثر كبير، فنحن مثلا عندنا ثلاثة أصول، إيش كذا رسالة ندرس فيها وإن شاء الله نسأل الله عزيزي أن يختم لنا بها دراسته وتدريسه وتعليمه. لكن الإعلام اليوم يقول لك عدد الوجوه، فتجد يعني اكثار من الكتابة ومن الكلام ومن كذا، حيث أنه يكون 100 كتاب يخدم قضية واحدة لكن ينوع بالعبارات، فيظن من لا علم عنده ولا رسوخ ولا خلفيات يظن هذا قول أوه يعني هذا قول ما شاء الله يعني تكالب عليه أهل العلم، بينما أهل العلم يكتفون بحصول المقصود الشرعي، واحد صنف في باب تجد خلاص 100 سنة هم يعتمدون على تصنيفه هذا. وهذا سبب قلة مصادر أهل السنة والجماعة، لأنهم إنما يصنفون عند طروء البدع المعينة التي تحتاج إلى الردود أو إلى تجديد الدين. فالصوفية بالنسبة للي ذكرته يعني بالعكس يعني يحتاج دراسة، لأن أنا أسمع يعني تهمة متعارضة، يعني سمعت لبعض مشايخنا أنه يقول أن الصوفية لما كان الغزو الاستعماري في شمال أفريقية فكانوا يأوون إلى المساجد ويقولون يا لطيف يا لطيف يا لطيف في الحلق، فظن يقول هؤلاء الكفار المستعمرين أن اللطيف هذا مدفع أو شيء أعدوه، يقول فإذا بهم بالتكايا والزوايا هكذا يقول. وقرأت للنشمي قديما لما كان يتهم الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله بالخروج على الدولة العثمانية، ها؟ فيقول إن لهم قدم صدق في مجاهدة المستعمرين الصوفية، أنهم من جملة المجاهدين للاستعمار. فما يندرى يعني من ناحية بعض الأشياء تحتاج، لكن عموما يعني المسألة هذه من الوضوح والبيان وتعداد الأدلة يعني واضحة. حتى يعني الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله وهو شيخ الأزهر، وأنت تعرف منحى شيوخ الأزهر المتأخرين رحمه الله تعالى، يعني له تصنيف في القول المبين في حكم معاملة الأجانب من قبل المسلمين،
في هذا التصنيف يثبت الاعتقاد الصحيح كما عليه العلم. بالعكس رسالته جميلة، فيها مواضع أشياء جميلة، يعني فيها أشياء جميلة، بس طريقة تقريرها طبعا ليست على طريقة أهل العلم أو أهل السنة، يعني بناء الاستدلالات وأيضا العبارات. لكن تراجع إذا فتشت لقيت شيء شوف. خلنا ليس المسألة علاقة بأعراضهم، ليس المسألة علاقة بأعراضهم، الكلام في أهل البدع ليس من جهة أعراضهم، أعراضهم موفورة ومحترمة ما داموا من أهل الإسلام ولهم حق الإسلام. ولذلك ما زلنا نذكر أعيانا منهم ممن يعني صنع ما صنع، ونحرص يعني ابتغاء وجه الله إلى أن نستغفر لهم ونترحم عليهم، لعلهم لبس عليهم، لعلهم ما بلغهم، لعلهم. فليست المسألة مسألة يعني أعراض أهل البدع. هذا يعني الأخ يقول الكلام في أهل البدع والحزبيين مقيد بوجود مصلحة شرعية، وعند انتفاء هذه المصلحة نرجع للأصل وهي حرمة يعني أعراضهم. لا، ليس المسألة لها علاقة بأعراضهم يعني. وكذلك فالمقتضى للكلام يعني مهم، لأننا يعني ندرس العقيدة. طيب ندرس العقيدة حتى من أجل ماذا؟ من أجل أن نعمل بها وأن نعرف ما خالفها في حياتنا اليوم، أو من أجل أن كما يصنع في حلق ولا حلق الجماعات الإسلامية يدرس فيها العقيدة. وأذكر يعني بعض القطبيين حاججني قبل سنين طويلة، يعني لما كنا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي نحن ندرس الواسطية والتوحيد وكذا، فهذا يعني دليل على سنيتهم وعلى أنهم على السنة. لا، مو صحيح. تدرس العقيدة ثم تعاندها وتعارضها وتعمل بغيرها، أو تدخل فيها أشياء تفسدها من بدع جديدة ومحدثة. فالمقصود أن فائدة دراسة العقيدة أن الإنسان يحيا بها. مهم الآن هم كل ما قالوا نريد حركة ونريد عمل ونريد شيء نلمسه. طيب وإحنا أيضا نريد أن المسلم السلفي يكون على العقيدة الصحيحة يمشي بها متميز عن سائر الجماعات. فهذا من حق السنة علينا ومن مما يجب. فالمقصود الكلام في أهل البدع والحزبيين مقيد بوجود مصلحة شرعية. من الذي يقدر هذه المصلحة؟ يعني الأصل هو الكلام في البدع. لما ندرس العقيدة إيش ندرس؟ العقيدة السلفية ما وجدت أصلا إلا لما وجدت البدع، ولا لو ما وجدت بدع كان بس نقرأ القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما وجدت البدع وجدت الردود عليهم، فصارت العقيدة السلفية وجدت. هذا تأريخ العقيدة السلفية، وهذا نص عليه الأئمة رحمه الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الأصفهانية: ومبنى كتب اعتقاد أهل السنة والجماعة إنما يذكر فيها ما خالف فيه أهل البدع أهل السنة. هذا الأصل. كيف؟ في المسائل الاجتهادية لا نحكم على الشخص الذي خالف السنة من اجتهاده، يقصد باجتهاده بأنه ابتدع، بل نقول إنه أخطأ. والله يعني لا يكون همنا ابتدع أو أخطأ أو اجتهد، يكون همنا أن تظهر الملة المرضية لله وأن يبين ما عداها وما يعارضها حتى نتدين بالحق وحتى يترك الباطل. هذا هو المقصود. أما أن قضية أنه اجتهد هذا إلى الله عز وجل، قد تعلمه أنت بالقرائن فيدلك على أنه كان متحريا للأدلة فأخطأ، وقد لا تعلمه، لكن العبرة هو بالثمرة الشرعية والعلمية. هذا هو المقصود. هذا هو المقصود. جزاك الله خير. السلام عليكم.
الشمس. ياك الله شلونك؟ طيب
الله طيب الله يجزاك. شيخ بالنسبة للذين يقولون بالحوار مع الخوارج، ابن عباس حاور بعض الخوارج ورجع،
اي نعم
هذا مو دليل يعني انهم يحاورون؟
نعم دليل، لكن هم ينفون، يعني كما يقول عصام البشير يقول ولا ينبغي أن يستعمل أي إجراء أمني معهم مطلقا، لاحظ؟ لكن قضية أن يحاورون، فيحاورون قبل أن يقاتلوا، ويحاورون بإذن الإمام حين يرى المصلحة بذلك، ويحاورون حين يعلم أن منهم مريد للحق ملتبس عليه، يعني في مثل ذلك. ولا نقول يحاورون، ولكن نقول يناظرون. يعني أنت الحين دخلت علينا شيء الله يهديك. أي ناظرهم ابن عباس وبعدين، ولذلك لما ناظرهم يعني قبل أن يقتلوا وقبل أن يعني ورجع منهم. والمناظر ابن عباس رضي الله عنه. أما بعض التكفيريين يعني ذهب إليهم بعض من يريد أن يناظرهم فتأثر بهم. إيه نعم. لا هذا بعده بسنين بعدما أسلم عبد الرحمن. لكن هي ذكرت في سياق واحد فأفهمت أنه يعني كأن يعني وقع الحادثين للتو أو يعني متعاقبين. لا عقب سنين أسلم عبد الرحمن. أي في كل كتاب في الاعتقاد أو في الكذا في كلام عن المناظرة. لا الكلام كثير في المناظرات وكذا، كلام كثير جدا، لكن البحث هو في الصواب، البحث في الأصول. يعني أهل العلم اتفقوا على أن يعني من أصول السنة ترك الخصومات وترك الجدال، لكن إذا كان الشخص راغب في الوصول للحق وقاصد إليه فهذا يبين له ويؤخذ ويعطى معه. لكن أن تجعل هدي فهذا هو المذموم، أن تجعل يعني عادة وديدا فهذا طبعا مو صحيح، إن المناظر قد يضطر إلى أشياء من الحجج. يعني أنا أذكر يعني بعضهم مرة من الطلاب كنت يعني أقول له يقول فلان كذا ويقول فلان كذا وأقرر له أشياء من كلام أهل العلم، فإذا به يخوض مناظرة ويستعمل هذا الكلام، يعني كلام أخذه بالسماع، فوقت المناظرة تبي السلام عليكم عبد الله بخير
ان شاء الله،
شلونك؟ مساك طيب. شلونك عبد الله؟ مساك طيب ان شاء الله. محمود كيف حالك؟ مساك طيب. كيف حالك يا اخي؟ كيف حالك؟ ان شاء الله.
مشهورة. لا ما شاء الله طيب
شكرا الله يحفظك يا وجه. اللي هي معاداة الكفار هي حكمها في تفصيل، لكن هي في نفسها فمثل ما قال يعني بعض الأئمة رحمهم الله، قال العبرة بثمرة البحث وهو أنه يبغض الكفر وأهل الكفر ويعاديهم، سواء قلنا أنها متضمنة في الإيمان أو أنها لازمة منه. أن تعرفهم لم يذكرون شروط لا إله إلا الله، يذكرون سبع شروط ثم يجعلون الثامنة وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أوليها، فيجعلون لازم. وفي الحقيقة أن القدر العملي فهذا الذي يختلف باختلاف القدرة واختلاف الحال، لكن أصل البغض والبراءة هذا موجود في الاعتقاد لأنه من الكفر بالطاغوت، هذا هو التحقيق. لكن مثل ما قال الإمام عبد اللطيف يعني قائكم السلام، أن إذا كان يعني مثلا من لم يستطع أن يتأملها أو يحسن ضبطها فالعبرة هو بالاعتقاد والعمل، يعني العبرة بالاعتقاد والعمل، لأن ما يترتب يعني على الخلاف فيها شيء إذا كان يقر بأنه يجب أن يبغض الكفر وأهل الكفر وأن يعاديهم وأن يتبرأ منه فرص. أصل البغض في القلب، البغض والمعاداة في القلب، لكن العمل يكون باللسان. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغض، لكن هذا الإظهار يعني في تفصيل. فمن أهل العلم يعني من يقول إن لا يكفي الإظهار المطلق من البراءة المطلقة من الشرك، بل لابد أن يظهر لخاصية هؤلاء القوم المشركين البراءة من شركهم المخصوص الذي هم عليه، ولا يتم البراءة إلا بذلك، بأن يظهر ما في معارضة. هكذا يعني حرر بعض أهل العلم، ويعني وبعض العلماء في شرح حديث إنما ولي الله وسائر المؤمنين وكما قال صلى الله عليه وسلم في مسلم، فذكر ظن عن عياض، فذكر أن الإظهار بحسب قدرة المكلف، بحسب قدرته. فالمسألة تحتاج يعني جمع ودراسة حقيقة، تحتاج جمع ودراسة. لأن أنا ضاع وقتي بكتاب اكتشفت أن فيه سم الزعاف، وكنت أظن أنه يعني راح ينفعني، يعني ما الولاء والبراء محمد هذا القحطان. الله، أنا يعني عندي نسخة مالت الإفتاء قديمة مغبرة حتى، قلت ولاء وبراء خنا أشوف. الله الله الله. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه ينقل ينقل قال الأستاذ سيد قطب ينقل شيء مخيف، عبث في العقيدة الصحيحة، يعني منتهى العبث سبحان الله. احنا ما ندري، كتاب محطوط عندك ما تراجع لأنه مو كتب أهل العلم، لكن طرأت المسألة فقلت خنا أقرأ. والله العظيم سبحان الله شيء يعني شيء مخيف مخيف، يعني كتاب مثل هذا يمر هالوقت هذا كله ما في يكتب ما يرد عليه، يعني مصيبة مصيبة. وسائر كتبهم كلها بنفس الطريقة، هذه مالت الماجستير والدكتوراه في العقيدة، يعني كثير منها يعني نسأل الله العافية والسلام، لأن فهموا الطريق. ادخل ماجستير اخدم عقيدتك، ادخل دكتوراه اخدم عقيدتك، وروح عرفت شلون؟
ويروح حق المشايخ. المشايخ وين بيقرا كذا؟ اذا احنا كتاب عندي انا مغبر ما قريته من عمر الدنيا، عندي هذا من الكتب القديمه يعني، ما قريته ولا احتجت اليه، لان مش حاجه تحتاجها ما دام تقي علي. عرف شو؟ انا راجع بالكتب من كتبنا المعروفه، خطر في بالي ارد ولا شيء ينقل هل نحن مسلمون. كتاب لمحمد قطب ينقل منه، عنوان الكتاب هل نحن مسلمون، يعني فيها شك. نحن السؤال الكتاب نفسه، فيأتون المشايخ يشوف الشيخ يحشونهم لهم طريقة سبحان الله خبيثة، فيك حق الكتاب يحط في الأوائل يشحن يشحن يشحن، قال ابن تيمية قال ابن تيمية قال ابن القيم قال ابن تيمية، فيشوف فقرات منه، والشيخ يكون الشخص يكون مزكى من قبل هذا وهذا كذا، أخذ. والله يعني شيء إيه وبدع، يعني بدع يعني الإخوان المسلمين، يعني شوف الإخوان فضل الله سبحانه وتعالى أنهم حقيرين من ناحية العلم، يعني ما عندهم قدرة وباع أنهم يخدمون مذاهبهم خدمة أصولية يعني سلفية علمية. فهذيل القطبيين وعبد الخالق ونحوهم بالأدلة السلفية يخدم لك العقائد هذه مالتهم، فشيء مخيف يعني. شاب يا محمد بن الوهاب قال الأستاذ سيد قطب، قال محمد قطب، وبعدين عاد بقية الكلام تعال اقرأ. خدمة لمذهب الإخوان المسلمين وباسم العقيدة السلفية، والكتاب طبعة اللجنة الدائمة للإفتاء والدعوة والإرشاد رحمهم الله.
محمد شيخ طبعا المودة والمحبة، ولا المودة مرتبة
أعلى من المحبة؟ المودة صف والمحبة، المودة صف المحبة هي أعلى مراتب المحبة، لأن المحبة لها مراتب، تبدأ بالحب ثم بالعشق ثم بالتتيم ثم بالصبابة ثم بالمودة.
يعني هذه الآية تدل على أو النهي عن أقصى مراتب المحبة، يعني يجوز ما دونها؟
لا تجد قوما يوادون، لا يوادون هنا يعني صيغة مبالغة من ودة، بمعنى أنهم لا يسعون في موادة الكافرين بأي أنواع من السعي، يدل على حرصهم عليها من العمل. يعني وده يواده أي سعى في مودته بكل طريق، لاحظ؟ فهم لا يعني لا يسعون بأي شيء إلى أن إلى مودته، ولا يميلون إليهم أي ميل. ليه؟ يعني ما يميلون إليهم أي ميل، لا ما قال مثل شو اسمه، يعني ما أثبت هنا يوادون، يعني نفى أن يوادون، يعني أنهم
يسعون
إلى المودة بأدنى سعي.
ما يدل على ان ما دون المودة جائز؟
لا لا لا، المحبة الدنيوية هذه يعني الطبيعية هذه، واحنا ما نحب ان نتكلم فيها، لان ما سكت عنا اهل العلم يكون الواجب سكوت فيه، لكن هم يتكلمون اليوم حرفوها الابواب شيء غريب عجيب، بدع جديدة. يعني يكفي ان في بدع جديدة في دين الإسلام في هذا الباب، يعني ليه هم أول شيء قالوا أن أي نوع من أنواع العمل تجاه الكفار كفر، مثل ما قال الغنيمان أمير الكويت، قالوا الجندي كويتي يحرس مثلا آلية أمريكية أو كذا كفر مطلقا، كفر أكبر. في الضد من ذلك الآن، في الضد من ذلك يقول لك لا يا أخي، الله عز وجل قال يا أهل الكتاب يترفق بهم ويتلطف بهم. وهذا في الحقيقة الإنسان لما يتفقه ويوفق الله جل وعلا يعني تعقل هذه القضية، مو من صالح الكافر، يعني أنت لما تظهر للكافر المودة وتظهر له أن ما في غبار بينك وبينه ليس في صالحه، هذه خيانة له. يعني هو من حقه عليك، عرفت شلون؟ إن كان له حق إذا صح التعبير، لكن حق الدين عليك، عرفت شلون؟ أنك تقول له لا هذا كفر وأنا أبغض الكفر، لأن هذا هو الذي يجعله ينزعج ويزدجر ويفكر لماذا يبغضني ولماذا يكرهني، يكون دافع له. ولذلك شرع الله عز وجل الأحكام من أجل صالح المؤمنين والمسلمين، حماية لعقيدتهم، ومن أجل زجر الكافرين حتى يهتدوا. لما يرى الخشونة يهتدي، لما يرى القوة يهتدي، وهذا أمر معلوم. يعني هذا أمر معلوم لما يرى، وهذا ذكر أهل العلم، يعني ذكر ابن القيم رحمه الله وذكر غيره، أن القوة يعني مع الكفار تدفعهم للإيمان. لكن لما تقول أنت مثل ما قال الغزالي، نجتمع نحن مع النصارى ومع أهل الإيمان بالله ضد الإلحاد، فيعتبر أن النصارى من المؤمنين بالله ويجتمع معهم كأن بينه وبينهم شيء مشترك له، يعني حكمه في القبول ضد أهل الإلحاد، أنت خنت هذا النصراني وغششته. لكن لما تقول لا أنا ما أجتمع معك أنت كافر، يقول لك أنا أؤمن بالله، تقول لا لم تؤمن بالله الإيمان الذي يدخلك في الإسلام، كن فيه. يكون في باعث على دعوته للإسلام. أما إذا وده المسلم، ولذلك شوف اللي تجده يعني مثلا يصاحب الكافر أو يمشي معهم ما يدعوهم للإسلام، يعني إذا كان مشي معهم لغير أسباب محدد ما يدعوهم للإسلام. لكن أحيانا العصبية تلعب دور، تدفع المسلم إلى أن يدعو إلى دينه. مثل ما حصل يعني رجلين في مطعم، كان أحدهما نصراني والآخر مسلم، فكان يعني يحصل بينهم بموجب العصبية يقول أنتم دينكم وكذا، فيسفه دين هذا النصراني ويغلبه بالحجة مع عاميته ومع يغلبه بالحجة وفي بلد هذا الكافر سبحان الله. فالمقصود أنه ما زال يجادل، هذا وقع في قلبه، قال ما الإسلام، أخذ يقرأ عن الإسلام، هداه الله عز وجل أسلم، فرجع إلى هذا الذي دعاه للإسلام، فقال له كيف أنت ما تصلي؟ ما كان يصلي. هذا صار يعني سبحان الله، نسأل الله عز وجل أن يتمم بالهداية للسنة. يعني معه الإسلام ما يصلي ودعا كافر وأسلم، هذا يدل على قوة الإسلام سبحانه، على ظهور حجته وعلى ثبوت يعني قلوب المسلمين عليه في الغالب. والله نرسل ما يحطونا من جريدة، عندك واسطة دخلني.
الذين نرى يوميا فقط أهل البدع هم يرد على التوافق حول الكبور، أما نحن ما
نحب. رأيت ولا الأسبوع الماضي؟ إيه ما شاء الله، صلى الله يبارك وينفع. منو اللي ماخذها الصفحة؟ أنا ما أدري عنها شيء. إيه إيه بس ما عندي يعني معلومات عنها، كيف أخذت يعني ما عندي أي معلومات يعني، ولا يعني شيء من المعلومات، يعني ما عندي أي معلومة. بالتالي ما يمكن أن تشارك أنت في صفحة إلا لما تعرف يعني كيف أخذت.
تعرف يعني هذه الصفحة الجرائد السياسية يعني ما تقبل إلا بمفاوضات وبأشياء وبأثمان وب يعني يعني في أشياء كثيرة في الأمور هذه لاحظت يعني وراها أشياء يعني ما تكون شيء تقول والله تعالى عطونا إحنا سلفين عطنا صفحة يا عطونا لاحظت ما هو أبدا ما في أي جريدة يعني ما في أي جريدة بهذه الطريقة يعني إلا ويفرضون أشياء. ولذلك لما كان أخونا أبو عثمان يكتب في القبس فاشترطوا عليه شروط وسأل عنها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على حياته فقال اشترطوا كذا وكذا أمسكها ولا أمسكها قال أمسكها لا تتركها قال أنا ما أستطيع جزاه الله خير اشترطوا عليه أن يكتب الرافضة في أسفلها ويكون هو المشرف عليها فأبى جزاه الله خير سبحان الله فالشاهد أن هذه الأمور يعني يعني من الممكن أن أخذ صفحة كاملة في الوطن لكن الثمن لا يمكن يعني بالنسبة لي شخصيا أنه مو كمواضيع هذيل يعني كل جريدة لها وراها ناس وراها توجهات البلد فيها أحداث فيها أشياء فيها مراكز قوة فيها مراكز ثقل في داخل العائلة المالكة دخلنا أنت الحين بالسياسة الله يديك بصوبة خلنا هني الزينة الأمور صعبة ترى الأمور صعبة ما أدري يعني ما يعني ما أظن بالإخوان يعني ظن سوء ولكن ما عندي ما أي معلومة يعني أبدا يعني كل الأنشطة هذه
هم عملوا شروط على الجريدة ما ينزل إعلام ما ينزل كذا ما ينزل كذا تكون لنا في شرف هذا ما أعرف
نسأل الله جل وعلا البركة والتوفيق والنصر والتسديد لكل من يعمل لنصر السنة فالسنة هي دعوة الإسلام وكل يخدمها بعلمه وباستطاعته